لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أصدقاء مربع الرائعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع. معي أنا حاتم النجار، كل خميس ضيف جديد نبحث معه عن قصة جميلة، أفكار مفيدة ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع، نحب العفوية، ونحب تسمع معنا اللقاء كما هو بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تعيش اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. قبل ما نعرفكم ضيف اليوم، نحب نشكر راعي بودكاست مربع، أرهب تطبيق سعودي في التاريخ، مرسول. مرسول اللي يوصل أي شيء لأي مكان في أي زمان. يساعدنا أيضا نوصل بودكاست مربع لكم، كل ما جيت تطلب اطلب من مرسول، كل ما طلبت من مرسول استخدم كود مربع اللي بيكون فيه عروض وخصمات طوال العام، واللي يساعدنا نقول مرسول عندنا أصدقاء مربع رائعين رائحين. أما ضيفتنا اليوم فهي هتون قاضي. كانت تحاول هتون في سيرتها توثق مرحلة عاشتها بين جيلين، وعاشوها ما تحب هي تقول معظم البنات السعوديات، بس هي مرحلة عاشوها البعض. عن هذه المرحلة، عن الأمومة والعمل، نحاول نفهم نحن الرجال أكثر عن المشاعر الداخلية لهذه التجربة، وللمرأة عندما تعمل، والمرأة عندما تكون أم، والمرأة عندما تصبح مشهورة، والتجارب المختلفة هذه، عن الطلاق والانفصال كيف تعاملت معه، وما هي مشكلة هتون مع اللي يكفر بمؤسسة الزواج. اللقاء كان صعب لأنه كان يعني فيه أشياء شخصية جدا، ولكن كان جميل وممتع لأنها هتون قاضي. أتمنى أن يعجبكم هذا اللقاء، استمتعوا كرفاق. أهلا هتون.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا حاتم.
لما يكون عندي ضيف له تجارب إعلامية كثير أرتاح، أحس خلاص يعني حنسوي لقاء مع بعض، مو أنا حسوي لحالي.
أيوه هو conversation في الآخر، حوار وليس لقاء وانترفيو ده.
هتون يعني من جدك، من جدك كاتبة سيرة ذاتية؟
تخيل، تخيل والله العظيم من جدي كانت بسيرة ذاتية، والله العظيم تخيل.
600 صفحة؟
لا مو 600، 530.
تفرق. أنا آسف.
ترى تفرق.
أنا آسف.
تفرق.
إيش قصة السيرة الذاتية؟
والله شوف، قصة السيرة الذاتية ببساطة إنه أنا كنت أشعر، كان دائما عندي شعور إنه المرحلة اللي نحن مرينا بيها اللي هي نحن جيل الثمانينات، بدأ على فكرة أنا قصت شريط الثمانينات، كنت أحس إنه في مرة أحداث كثيرة وتغيرات اجتماعية نحن عاصرناها، وصلنا للمرحلة دي اللي في خلال تقريبا 5 سنوات صار فيها تغيير مرة كبير اجتماعيا، ونحن لازلنا في أقدر أقول في عمر صغير نسبيا، ولازلنا قادرين على العطاء، يعني قادرين على المواكبة، مو إنه مثلا مرينا بمرحلة وصلنا للمرحلة الحالية إحنا خلاص زي ما يقولوا سبحة وسجادة وخلاص، لا. فأنا حسيت إنه لازم تتحكى القصة دي، التغيرات الاجتماعية، الأشياء اللي نحن مرينا بيها لازم تتحكى، وقلت والله لن أسمح إنه أحد من جيل الآيباد يحكيها، أنا لازم أحكيها بنفسي. فبس
هذا السؤال في المقدمة كتبت إنه كان صراع بينك وبين نفسك،
صح؟
إنه هتون لا يبغى سيرة ذاتية،
صح؟
كيف تجاوزتي هذا الصراع؟ لأنك عارف أنك حتسألي هذا السؤال يعني.
أيوة طبعاً طبعاً. شوف أنا من طبعي، أنت عارف الأشخاص اللي يكتبوا كتابات كوميدية يحاولوا قد ما يقدروا يفكروا بعقلية الشخص اللي قدامهم، اللي هو أنا أسود عليك الجبهة قبل ما تهجم عليها منها. فأنا سألت نفسي السؤال ده، نحن في العادة متعودين بالذات في عالمنا العربي إنه السيرة الذاتية يكتبوها الأشخاص بعد ما يعني المرحلة الحياة أو الحياة شارفت على نهايتها، يعني يكون الإنسان يعني 70 80 فيكتب سيرته الذاتية ويوثقها على أساس إنه خلاص ما عاد في شيء تاني يضاف على السيرة دي. أنا بالنسبة لي على الفكرة أنا يعني أقرأ سير ذاتية، ممكن يعني أنا مثلا من الأشياء اللي شجعتني إني أنا قرأت كتاب بورن كرايم اللي هو لتريفور نوا، كان كاتب قصته، كان كاتب قصته هو يعني من مواليد 83
أو صغير شباب. أيوة مرة يعني
يعتبر شاب، يعني مو يعتبر، هو فعلا شاب يعني. فبس كان عنده قصة جدا غنية مع الفصل العنصري، لأنه هو أتولد وعاش في جنوب أفريقيا، في جنوب أفريقيا، فهو كان شاعر إنه هو في قصة فعلا تتحكى. فده الشيء يمكن معروف شوية في الغرب، بس في عالمنا العربي لازم تكون خاص على مشارف الموت عشان تكتب سيرتك الذاتية، وهذا الشيء فعلا كان مخوفني إنه أنا ممكن أتساءل طب أنت ممكن حتى ما يكلفوا نفسهم القراءة، زي قولت مين هذه، مين محسبة نفسها عشان تكتب سيرة ذاتية. بعد كده قلت يا بنت انت اساسا تقرأ كتب ليه؟ انا اقرأ كتب عشان اتسلى، يعني التسلية تكاد تكون هدفي الاول من القراءة، وهذا على فكرة اللي خلاني انا اقرأ من وانا عمر 6 سنوات، اللي خلاني استمر في القراءة وانها تكون هوايتي طوال السنين دي كلها، ان انا اقرأ عشان اتسلى. انا زي ما تسليت اسيب الكتاب الصراحة. فقلت انا حكتب كتاب سيرة ذاتية اللي يقرأ ويتسلى وبس، وزي ما يقولوا دعست من غير ما أوقف.
لا لا ممتع، ممتع جدا الكتاب. ولي كمعد لما أجي أعد يعني أيه. ريحتيني.
أيوة أيوة.
أنا أعداد وقعد أدور خاص في كتاب. أيوة. جمعت أنت سويت لي إعداد.
أيوة بالضبط.
روح أقرأ يعني. بس
شايفين قديش شكرا لي لأي أحد
بس. صح إنه 600 صفحة بس يعني كويس.
بس مشي بسرعة صح ولا لا؟
لطيف لطيف.
أيوة. أيوة.
لطيف. وقديش تحس إنه هو وثق حياتك ولا وثق مرحلة اجتماعية مروا فيها النساء تحديدا السعوديات من الثمانينيات اليوم؟
شوف أنا ما أقدر أقول إن أنا أمثل أي أحد. أنا أعرف موضوع إنه فلانة تمثلنا وفلانة تشبهنا، ده موضوع شوية حساس. أنا أمثل اللي تختارني أمثلها. أنا يا أخي بعض الأحيان نفسي أنا نفسي ما أمثلها، والله بعض الأحيان أفصل على نفسي، نفسي أنا نفسي ما أعرفها. فموضوع إنه فلانة تمثل ناس، لا، إني أنا أشبه ناس كثير إيوة. وهذا الشيء أنا برضو كتبته في المقدمة، إنه يا جماعة إذا أنتم بتدوروا على قصة عمرها ما حصلت ولا أحداث خارقة ولا قصة ما تشبه أي أحد، فهذا ما هو موجود عندي في الكتاب. أنا أشبه كثيرين وكثيرين يشبهوني، واللي أنا كنت متوقعته إنه الأشخاص لما نقرأوا اللي أنا مريت به، أو خليني أقول المراحل اللي مريت بيها، حيحسوا إني أنا أشبههم وبس. هو ده، ما بقول أنا أمثل أحد ولا أني صوت أحد ولا أي شيء. أنا أشبه ناس كثير، قصة تشبه آلاف بل ملايين السيدات السعوديات، واللي يقرأ يمكن يشعر بالحنين، يشعر إني أنا إنه ترى نحن ما إحنا لوحدنا. فهذا الشعور اللي أنا كنت إلى حد ما متوقعة إنه اللي يقرأوه يشعره.
جميل. أظن واحد من مظاهر أو الأشياء اللي كانت في طفولتك برضو كانت موجودة وبدأت تخف، بيت العيلة.
أيوة.
كيف كانت طفولتك في بيت العيلة؟
بيت العيلة، لا والله أنا أحس لازال بيت العيلة موجود، يعني لازال إنه في ناس ساكنين مع جداتهم وأجدادهم على حسب كبر حجم البيت. في ناس لازالوا مو لازالوا، أعتقد هذا لازال في صميم مجتمعنا، إنه في اجتماعات أسبوعية، في اجتماعات بعض الأحيان ممكن تكون شبه يومية. فأنا أعتقد لا، لازال هذا الشكل من الأشكال الاجتماعية لازال موجود. يمكن الديناميكس أو ديناميكية العلاقات ما بين أفراد العائلة شوية تغيرت. يعني مثلا ممكن أقول على زمننا مثلا كانوا الجد والجدة ليهم صلاحيات معينة، في الوقت الحالي يمكن ما عاد صارت يعني الصلاحية فقط للأم والأب، ما عاد صار مثلا أفراد آخرين كبار في العيلة ليهم الحق مثلا إنهم يوجهوا الابن أو الابنة. يمكن الديناميكية تغيرت. يمكن تسألني إيش أحسن، أول ولد الحين؟ أنا ما أشوف في أول أحسن ولا دحين أحسن. أحس إذا كان مثلا في فرد في العيلة حكيم أو عنده علم كافي إن هو يوجه ابني ولا بنتي، أنا بالعكس حكون مرة سعيدة ومرة مبسوطة. لكن إنه يكون مثلا فرد من العيلة بس عشانه كبير ممكن يدمر لي نفسية ابني ولا بنتي، ولا مثلا يعنفه بطريقة معينة، أو حتى مثلا يخجله من شكله أو يخجله من شخصيته، لا أنا أقول يمكن دحين أحسن لما تحطت الحدود. لكن إذا الآن في فرد من العيلة حيوجه توجيه سليم، بالعكس ياريت. ما أشوف إنه الرفض إنه ابني ما حد يكلمه ولا شيء، ما أشوف إنه هو صح، ولا أشوف إنه والله ابني يقعد مشاعل الكبير والصغير، هذا يعنفه وهذا يبادله، برضو ما أشوف إنه هو صح صراحة.
كان أظن واحد من التدخلات المستمرة القلق على وزنك وأنت طفلة.
والله شوف، هذا القلق من وزني ولا من شكلي ولا من دي الطريقة، ما أعتقد إن أنا كنت فيه لوحدي، لأنه وما وصراحة للحق يعني عشان الواحد كمان يكون منصف، كانت العيلة الممتدة عندي بالعكس كانوا مرة محترمين مرة لزاز، بالعكس ما كان في أحد كثير يعني في الموضوع ده. كانت يمكن هي أكتر شيء ما بيني وما بين ماما الله يعطيها العافية، إنه هي كانت تبغاني أكون أفضل وتبغاني أكون أنحف. فوصلنا لمرحلة إنه كان في ميشن أو مهمة تنحيف هاتون، يعني كان دائما
على نطاق الأسرة ولا العائلة الممتدة؟
لا لا، على نطاق الأسرة الصغيرة صراحة، على نطاق الأسرة الصغيرة كان في مشن تنحيف هاتون. يعني انت متخيل كيف انه مثلا انا ماما الله يديها العافية كان عندها 6 أطفال وكانت برضو تبغى تنحفني، ترى مو بالساهل. فهذا كان من صميم اهتمامه أن أنا لازم أكون إنسانة نحيفة تلبس ملابس حلوة. فكانت تغريني بالملابس الحلوة إنه إذا نحفتي تلبسي ده، إذا ما نحفتي ما حتلبسي ده. بس أنا بالنسبة ليش كانت الرسالة توصلني في الآخر إنه أنت ما أنت حلوة، أنت جسمك قبيح، وما كنا لوحدنا في الوضع ده. يمكن ده كان ولا زال بيواجهوا بنات مرة كتير وبيواجهوا ناس مرة كتير. وكانت يعني في الوقت ذاك عشان الواحد لا يلقي باللوم على أحد كان هو ده السائد. يعني كان إنه البنت لازم تكون نحيفة، لازم تكون بشكل معين. فبالتالي كان الاهتمام إني أنا أكون إني أنا زي ما يقولوا أفت في القالب ده كان مبرر، كان له تبريره. يمكن اللي هو ماله مبرر إنه أنا مثلا أوصل العمر ده إلى الآن وأنا أقول والله سار علي، والله أنا لا أعتقد لما توصل مرحلة معين تفهم إنه إلى حد ما اللي صار عليك كان في الآخر نية لمصلحتك. ممكن ما كانت الوسيلة صحيحة 100%، ولكن هذه كانت حدود المعرفة في ذاك الوقت. فأنا أخذ مسؤولية نفسي، ما عاد أقول والله سووبي والله فعلوبي وأتبكبك وأصير ضحية. يمكن هذا
الاهتمام كان عشان تكوني صالحة في سوق الزواج
إلى حد كبير. بس شوف ماما ما أعتقد أبدا
كان... هذا الشيء أنا يعني ما أفهمه تماما. أيوة. ما عشت في طفولتي كرجل.
أيوة.
يعني
كبنت. أيوة.
كمو بنت. أيوة. إلى أي درجة حساس هذا الشيء عند الطفلة؟ أيوة. التي كل العائلة حتى جدتك كانت. أيوة. تقول هذا البنت
مش أنت محيط نحيفها تون. أيوة. أيوة. أيوة صح.
هذا إلى أي درجة يؤثر في شخصيته؟ الآن أنت نضجتي وتنظري. أيوة. للماضي. صح. وتعذري الأخطاء طبعًا. بس في هذيك المرحلة كيف يأثر؟ كيف تفكري فيه؟ لأي درجة مهم؟
كان مرة يأثر فوق ما تتخيل كان يأثر. وكان دائما في إحساس إنك أنت لست جيدا بما فيه الكفاية، وإنك أنت لست محظوظا إنه أنت مخلوق بشكل معين أو إنه أنت جسمك بطريقة معينة. وفعلا في البداية شوف هذا موضوع العرسان وموضوع الزواج أنا ما كان مرة ما كان فارق معايا، لأنه كنت عارفة كنت حاسة إن هي مسألة وقت. يعني أختي الكبيرة كانت تتخطب وكانوا ما شاء الله تبارك الله ما في غير ألاقيها لابسة وطالعة عرسان وده، فأنا ما كان فارق معايا انه هي خلاص ان شاء الله باذن الله يجيها نصيبها تتزوج بعد كده يجي دوري. بدات احس بالمشكله لما تم تخطيها في الدور ده لما تم تجاوزي
الى هبه. صح.
ايوه بالضبط. هنا ساعتها بدا ناقوس الخطر يدق وانت اهتون والله بداتي دخلتي مرحله الخطر انه انت بيتم تجاوزك. هنا ساعتها بدات احس بدات المشكله تتضاعف امامي. وهي طبعا احنا بنقول مشكله، ترى كم كان عمري ايامها؟ ترى 19 20 كلام فاضي. هذا اللي هو دحين البنات في العمر ده يعني ولا حتى بيخطر ده الموضوع على بالهم. ولكن في اذا بندخل في السياق الزماني والمكاني في ذاك الوقت، انا كنت في مكه. يعني مكة سوق الزواج حقها لازم تحقق كريتيريا معينة، تكوني بيضة طويلة نحيفة وهاتو ما هي محققة ولا شيء من ده كله. فبالتالي لما تم تجاوزي كان مبرر التجاوز ده. بس أنا طب إيش أسوي أنا Oh my God. لا أنا انتهى الموضوع، هاتو ما حتتزوج حتقعد عانس خلاص. فلا كان مرة 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 يأثر الفترة مرة أثر.
أو على هذاك الوقت 20 يعني عانس
تقدر تقول لو دخلتي الجامعة وانت لسه ما تخطبتي كانت شوية مشكلة في ذاك الوقت. يمكن ما أبغى أقول على نطاق مكة كلها ونطاق جدة كلها، خليني أقول على نطاق محيطي أنا، إنه كان متوقع إنك أنت تخلص الثانوية وأنت في أحد متكلم عليك على الأقل. ها أول سنة تاني سنة جامعة ثالث سنة جامعة لا أنت خلاص أنت حقت علم نستثمر فيك في التعليم، أنت مو حقت زواج يعني. أيوة لا كان في مثل عربي ماني فاكر إيش هو، الحلوة ستتوها وجوزوها والوحشة علموها. تخيل والله العظيم ديك الأشياء والله كانت لابسة في الحال.
أنت عندك مشكلة مع الأمثال العربية؟
عندي مشكلة كبيرة مع الأمثال
العربية. فضيحة.
عندي مشكلة كبيرة مع الأمثال العربية. أنا تقدر تقول إني أنا أكبر يعني غير مؤمنة، بلاش أقول كافرة عشان لا تتخذ في سياق سيء، بالأمثال العربية. دائما أقول إنه اللي قالوها بناء على ظروف معينة. يعني مثلا اللي قال سبع صنايع والبخت ضايع كان ترى يبدأ الأشياء وما يكملها، ودائما فهو اساسا ما كان بيسوي شيء وكان ما بيركز في شيء فقال اخترع مثل واخلي اللي بعد يلبسه في الحيط.
عندك حلقه كامله في البودكاست حقك عن الموضوع هذا يعني.
واضح ان الموضوع معذبني واضح ان الموضوع فعلا بيأثر فيه ويتغاظ بزياده من الناس اللي هو تجيب لهم دراسه علميه يقوم يجيب لك مثل عربي على اساس انه هو يبغى يسكتك.
هذه حكمه الزمان.
حكمه ايه؟ قسما بالله الله يرحمهم كانوا والله بعضهم والله ما عندهم اسم الحكمه.
القلق هذا حق انه انت سميتيه في كتابك شيطان ما عمري حتزوج او شيء زي كذا.
والله ماني فاكره تصدق. أيوة ما شاء الله 600 صفحه ماني فاكره كل شيء كتبته.
سميتيه شيطان انا بعدين بين علامه تنصيص انا ما عمري حتزوج.
ايوه فعلا فعلا كان عندي الشيطان ده. ولا وما لما اخفيك وانا عمري 20 سنه فكرت انا خلاص ما حتزوج انا انسانه دبة سمراء. طبعا أنا ما بقول إنه هذه أساسا صفات سيئة, هذا في سياق مكة أيامها ومتطلبات أمهات العرسان كان يعتبر شيء غير مرغوب فيه, فبالتالي أنا ماني محققة ولا شيء فيه فأنا ما حتزوج. فكنت بفكر أنا كيف ممكن أتبنى طفل عشان أحب الأطفال. تخيل
وأنا عمري 20
قسما بجلال الله. قسما بجلال الله والله العظيم أنا ضيعت عمري في الهبل.
وأسنانك سويت عملية ربط أسنان؟
أي والله العظيم
كانت في هذيك الفترة.
أيوه وأنا أصغر كمان. لا كنت سنوي حتى قبل ما أدخل الجامعة.
إيش عملية ربط الأسنان؟
أيوه عشان ما أقدر أكل كويس.
هذه أظن اندثرت صح؟
لا طبعا ما حد يسويها. هذه تعنيف قسما بالله من أسوأ الأشياء اللي ممكن أي إنسان يسويها في نفسه. فايوه
اللي ايش العمليه ما فهمت.
ما هي عمليه, هي تروح لدكتور الاسنان يقوم يربط لك اعتقد النابين في بعض اللي فوق مع اللي تحت, فما تقدر تفتح فمك الا بطريقه محدده فيصير ما تقدر تاكل كويس. ايوه اعوذ بالله.
هذه يعني كانت رائجه وقتها من
ما كانت مره رائجه بس كانت واحده من محاولاتي انا ومع ماما المستميته ان انا انحف وسويت برصينيه. والله ما خليت بلوه زرقاء ما سويتها. ايوه
ليه الطبيب يسويها اصلا؟
ليه الطبيب يسويها؟ عشان ما عشان ما يخاف رب العالمين. هو اللي يسويها حتى طبيب اسنان مو طبيب. ايوه
يعني زي التقويم بس مربوط في بعض
تقريبا. هو ما يصلح ولا شيء في الاسنان بس يخربك ويخرب نفسيتك.
تصغري اللقمه يعني.
يا الله
كيف كنت تاكلي هذيك الفتره؟
ما ابغى اتذكر والله العظيم اني ناسي.
حد يقول لك تكتب كتاب
شايف
كله مكشوف. يعني كم قعدتي طيب في الاسنان؟
لا ما قعدت كثير. ما قعدت كثير لانه كان شيء غير صحي شيء غير انساني. فلا ما قعدت كثير. نو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
غريب مرة انصدمت من هذه المعلومة. يعني غريب جدا. طيب هل تحس انه في هذيك الفترة كان في عناد حق من في مرحلة انا احس انه البنت اذا ما تزوجت او الولد يعني بشكل عام يصير اصلا انا ما ابغى.
ايوه طبعا. هي مو بس في مرحلة عناد, مرحلة انه انا اختي الاصغر مني تجوزت قبلي خليها, انا اساسا ما ابغى اتجوز انا اساسا ابغى ادرس. يعني عارف اللي هو يعني بضحك على نفسي وبضحك انه انا قدامي هم صف العرسان اساسا مرصوصين قدام وانا اللي قاعده ارفض مو انه ما في ولا واحد.
مره يضحك
شايف.
عادي بعد 20 سنة
لا خلاص انتهى الموضوع هذا تماما. بس عارف اذا انت دحين بتكلمني في الكتاب انا هذه المواضيع دحين بتكلم فيها كثير صحيح وعادي مره جدا, لان انا اعرف انه رغم مرور السنين رغم اختلاف الاجيال لا زال في ناس بتفكر بالعقليه دي, ولا زالوا في بنات بيحددوا قيمتهم بعدد العرسان اللي قدموا لهم. انا عارف انه هذا الشيء لا زال موجود اقل من زمان صحيح, ولكن لا زال موجود. في الاخر نحن ما نقدر ننكر انه انت كبني ادمه انت كانسانه في كثير من الفاليديشن او من الثقه التي تاخذيها في نفسك من مدى اعجاب الجنس الاخر بيكي, وهذا شيء طبيعي, هذا ابدا ما هو شيء غلط. ولكن انه تكون قيمتك كلها محدده على كم شخص اعجب بيكي هنا المعضله. ولكن انت كانسانه طبيعيه انت عادي تبغي فاليديشن وتبغي تحسي انك انت والله مطلوبه في سوق الزواج او انك انت والله مرغوبه. حتى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولكن لما يصير الموضوع هاجس ولما يصير الموضوع أنك أنت فعلا مالك أي قيمة غير القيمة دي, هنا ساعة تصير المشكلة. وهذه كانت مشكلتي ديك الأيام, مع أني كنت عارفة نفسي أني أنا أكاديميا جدا متميزة وأني أنا فعلا ذكية وذكية اجتماعيا يا ربي لك الحمد, والناس الحمد لله مر علاقاتي الاجتماعية ممتازة, بس أنا ما كنت مركزة على قد ما كنت مركزة على الشيء الثاني. هنا كانت المعضلة.
وصرتي خالة. أول كيف كان شعور الخالة؟
يا الله هذا أحلى شعور في الحياة. شعوري لما صرت خالة كان أنا ما كنت أعرف. أنا كنت مرة يعني من الأشياء اللي مكتوبة في الكتاب إنه أنا مرة كنت أتضارب مع أختي هديل مرة. أنا وهي كنا نتضارب مضاربات عظيمة عظيمة عظيمة، وكنت عمري ما كنت أتخيل إنه علاقتي حتتصلح بيها صراحة. مهند صالحني على الدنيا كلها لما تولد الصراحة يعني. فالإحساس لا يوصف، الإحساس كان من أجمل الأحاسيس اللي ممكن أي إنسان يحسها، وكنت أحسه فعلا أكثر من ولدي أصلا. وكنت أضاء يعني كمان صار يعني سبب جديد أن أضارب أختي عليه، إن هي إذا حسيتها شوية شوية ما تبغى تجيب ما تبغى تجيب لي مهند أنا ممكن أضاربها يعني. فلا لا إحساس مرة 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 جميل
يعني. مهند ابن اختك هو أيوه. اللي صالح علاقتك مع اختك؟
لا كانت علاقتنا تصلحت من يوم ما خرجت من البيت، علاقتنا تصلحت
بس هناك احس كان شعور غريب. انت الان تبغي تكوني زوجه وام،
ايوه،
بعدين جاك الابن اللي ما هو ابنك.
لا ما كان لها علاقه، تصدق
ممكن.
لا 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 ابدا ابدا ولا فكرت كده ابدا، بالعكس حبيته لذاته يعني. حسيت سبحان الله من يوم ما تخيلت انا قد كده ححبه. بعدين مو بس أنا وأخواتي كلنا كنا يا الله هذا البني آدم إيش العجيبة، الدنيا العجيبة دي اللي ما عمره ما تخلق زيه. فلا لا كان شيء حبي لي كان منفصل عن أي شيء آخر، ما له علاقة بأي شيء آخر.
عندي أسئلة يعني في الحياة العادية ما حسألها لشخص، والحين أبغى حسألها لك في مسجلة كمان. قبل أبدأ في الأسئلة الشخصية أبغى أفهم ليش أنت قررتي أنه عادي تتكلمي عن جوانب شخصية في حياتك. أيوة. هل السبب أنه هي مو قصتك لحالك، هي أيوة. قصة كل أحد؟
بالضبط. أول حاجة صديق، هذه من الأشياء يمكن اللي كتبت عنها في الكتاب. أنا إنسانة معروفة من يوم طلعت على السوشيال ميديا، وإني أنا ضد إنه الإنسان يسفح خصوصياته، وإنه الإنسان يخلي الجمهور كله يقط معاه في حياته الخاصة. ضد تماما ولا زل ضد، وأعتقد إن أنا حفضل ضد. الفرق إنك أنت لما تتكلم عن الموضوع كتجربة أنت تجاوزتها انتهت، ما حد حيتدخل فيها، انتهت تماما. في نفس الوقت الأشخاص الآخرين يحسوا أنه هي ريليتابل، أو أنهم هم يقدروا ينتموا ليها بطريقة أو بأخرى. هنا ساعتها الفرق. أنا مثلا لو كنت إنسانة على السوشيال ميديا متزوجة واتضربت مع زوجي، وطلعت قلت للناس كلهم أن أنا متضربة مع زوجي، أنا إيش متوقع من الناس؟ يتعاطفوا معايا، ينتقدوني، يقطوا معايا في المشكلة،
يسبوه يمكن،
أيوة يروحوا يسبوه هو. أنا إيش متوقعة؟ الحدث لازال حاصل، هذا البني آدم لازلت أنا متزوجته، إيش أنا إيش اللي متوقعته؟ فهنا ساعات يصير الإشكال. طب أنا ممكن أتصالح معاه بعدين، طب إيش منظري أنا قدام الناس اللي أنا رحت سفحت علاقتي معاه؟ لكن أنا لما أتكلمت على أي جزء في الكتاب أنا عارف إنه جزء انتهى. إلى حد ما أتمنى إني أنا أكون نجحت في إني أنا ما أسيء لأي شخص كان من ضمن يعني اللي من ضمن اللي مذكورين في الكتاب. إن شاء الله أن أنا أكون نجحت، لأنه الحمد لله إلى الآن ما في ولا أحد قرأ الكتاب الضايق، يا رب لك الحمد.
يا رب
لك الحمد. فأنا لما عملت الخلطة دي خلينا نتكلم، خلينا نتشارك القصص، بالعكس أنا أحب أتشارك القصص.
جميل. طيب وعمرك 21 بعد قلق العنوسة هذا، أتوقع اللي قاعد يسمع الآن خصوصا البنات قاعدين يطالعوا فيك إيش اللي 21 وخلاص عانس وبتربط أسنانك وكل شيء،
قالوا ترى ما لك أمل خلاص ما في،
ويجيك عريس.
يا ايوه جاء العريس. يس
اول عريس.
ايوه اول عريس
وقت على طول.
على طول على طول هو انا لاقيه، هو واحد كان عريس حقيقي من لحم ودم وعظام. تخيل كنت حرفض؟ لا والله ما ارفض.
هل كان يعني احس الان صار في هذا الترويج انه فليفوتني القطار اذا أيوة لم أيوة. يكن الى الوجهه التي اريدها. أيوة أيوة. ففي قطارين او في شخصين عند القطار، واحد يقول انتبه لا يفوتك القطار، اركبي اول قطار يجيك
اول قاطره،
وفي واحد يقول لك فليفوت القطار اذا لم يكن الى الوجهه التي اريدها. هذيك الفتره كنت في القطره الاولى.
انا اساسا يدوب كثير لحقت العجلات، انا لحقت عارف عربيه البضائع، عربيه الشنط ايوه لقد فاتها قطار الزواج،
خلاص على طول
انا لحقت في اخر مقطوره.
أوكي.
مع العفش، انا ركبت مع العفش ايوه
وفقت على طول.
طبعا وافقت على طول بمخي في ذاك الوقت، مع انه لاحظ اني انا طول عمري كنت معروفه قدام نفسي وقدام العيله انا انسانه مثقفه وقارئه، ولكن كانت عندي حته البنت اللي ثقتها في نفسها مهزوزه، اللي فعلا محدده قيمتها في الحياه بان هي تتزوج وتخلف. فعلا ذاك كان تفكيري في ذاك الوقت، وما اخجل ان انا اقول ذاك كان تفكيري في ذاك الوقت، لاني انا مره تغيرت. أنا أبدا ماني نفس الإنسان اللي كنت في ذاك الوقت. فبالتالي لما أنا أقول إن أنا كنت في فترة من فترات، في ناس لما يشوفوك على درجة نضج معينة ولا بتتكلم بطريقة معينة يحسبوا إنك أنت أتولد كده. لا، هي رحلة، هي رحلة مرينا بها في أشياء كتير وتغير تفكيرنا بطرق بوسائل متعددة. فأنا بالعكس، أنا لولا الله ثم إن أنا كنت بالعقلية ديك في ذاك الوقت ما كان الرحلة صارت بنفس الطريقة. فأيوة طبعا على طول وافقت.
طبعا حنجي للمراحل اللاحقة اللي هو الزواج، هذا انتهى بعد 13 سنة
أيوة.
انتهى بانفصال
أيوة.
ولكن أبغى أسألك الآن، هل لو رجع بك الزمن وكان عندك كل هذه المعلومات، كنتي حتفضلي أنك تتزوجي وتخلفي وتنفصلي، ولا أنك ما تتزوجي أبدا؟
ولا عمري يا حاتم فكرت بدي الطريقة. قلت أساسا ربنا يحطنا في المواقف لحكمة هو يعلمها، وبنتحط في تجارب في الحياة وبنتصرف بها بطريقة معينة. ما أعتقد، هل كنت حتصرف بطريقة أخرى لو كانت عندي نفس المعلومات؟ بس هل لو كانت عندي نفس المعلومات، هل برضو حكون عندي على درجة الثقة العالية أن أنا أكون واثقة أن لو رفضت العريس ده حيجيني غيره؟
لا هنا النقطة. لا لا مو كذا. لو كان هو يعني سؤال تخيلي.
أيه.
لو كان لو قلنا لك حتتزوج هذا الشخص أيوة. حتعيشي معه 13 سنة حتطلع باللي طلعت منه
أيوة.
من فترة فيها أيوة زواج أيوة. وتكلمت أنت عنها بشكل إيجابي إلى حد ما، كان في استقرار وبيت وخلفه وكذا، أو وبعد 13 سنة حتنفصلي
أيوة فهمتك
ولا لا؟ أقصد هل يستحق أنه أيوة. الإنسان يركب القطار
أيوة.
ويطلع بأشياء ضرورية ويحتاجها أيوة. وأهمها الأبناء، أنا في نظري
طبعًا
يعني أهمها الأبناء
طبعًا.
وينفصل
أيه.
ولا أنه ما يتزوج أبدا؟
أنا أشوف أي تجربة في الحياة تسوى، وبعدين ما في شيء مضمون. وحتى لو كنت مثلا عارفة ومتأكدة، أكيد احتمال كنت، لأني بقول كنت ممكن أقدم على الخطوة وأقول احتمال أقدر أني أنا أحسن وما نوصل للنتيجة نحن وصلنا لها. فلا، أنا مع أنك أنت تخوض التجارب حتى لما كنت ضمن النتائج. صراحة ما في ولا شيء في الدنيا نحن ضمنينه، ولا شيء يا أخي. أنا ما نضمن أنزل الدرجة أوصل تحت. فبالتالي ما أعتقد أنه الخوف أو عدم ضمان النتائج المفروض يخليني أن أنا ما أخوض التجربة. ما أتوقع أيوه. خوضها وما تعرفش ربنا كاتب.
أحس أحيانا الأبناء هم مركزية الزواج أصلا. عندك هذا الشعور؟
لا، الأطفال أنا ما أشوفهم مركزية الزواج. العلاقة هي مركزية الزواج، العلاقة الكويسة ما بين الطرفين هي مركزية الزواج، وما في شيء يخليك تجلس في علاقة سيئة أو علاقة غير مرضية مهما كان. لأنه الأطفال حتى لو كان الانفصال عليهم صعب، هم في الآخر حيتكيفوا أي وضع في دي الدنيا، يتكيفوا، ما هو مثالي ولكن يتكيفوا فيه. لكن مركزية الزواج أنا أشوفه من وجهة نظري هو العلاقة ما بين الطرفين وليست الأبناء. أنا إيش الفائدة أجلس في زواج أنا بين الطرف الآخر أنا ما في أي تواصل بيني وبينه، ما في أي سعادة في العلاقة، بس عشان الأبناء. ما أتوقع أنه هذا سبب للجلوس في العلاقة أبدا. هم سبب أنه يخلوكم تحاولوا زيادة في العلاقة. يمكن هذا الشيء اللي أنا أقوله زيادة، أنا لاني مختصة ولا أي شيء، ولكن أنا أقول تكاد تكون علاقة الزواج من أكثر العلاقات في الحياة اللي تسوى أنك أنت تستثمر فيها وتحاول أنك أنت تصلحها. لكن إذا وصلت لطريق مسدود، أنا أقعد أنف يعني الضرب في الميت حرام، ولا النفخ في قربة مخروقة، ولا الجهود الضائعة، أنا خلاص سويت كل شيء، لا خلاص، في لازم أضمن لي خروج آمن من دي العلاقة.
جميل. نطلع من الطلاق إلى موضوع أريح شوي.
إيهات عادي، شايفني ماني مرتاحة وأنا بتكلم
أكثر منك.
أنت شايفني ماني مرتاحة
بس أنا أحس في قدسية للمواضيع الخاصة، بس صحيح. بس في فائدة لمشاركتها.
بالضبط. أنا أقول لك القدسية دي تنهار لما تبدأ تسيء للطرف الآخر. هنا ساعتها هذا خط أحمر تماما، وما المفروض أساسا أنك أنت تكون مضطر أو أنك أنت تسيء لأي طرف من هذا الطرف. أنت كنت في يوم من الأيام متزوج منه، فأي إساءة للطرف الآخر أنت حتكون إساءة لنفسك أولا. لكن لما نتكلم على الموضوع بصفة عامة، يا أخي كم بينك، نحن عملنا بحث في موضوع الزواج، ستة في ما بين كل 10 زواجات في 6 حالات طلاق. هل معقول نحن نغمض عيننا عن الموضوع ده وما نتكلم عنه؟ لا، لازم نتكلم عنه.
أنا حرجع ترى، أنا هرجع للطلاق. هرجع لموضوع الطلاق بعد شوي.
عادي.
والله قوية.
إيه لا عادي.
والله قوية.
لا عادي. طالما بقول لك طالما نحن مستمرين في من ضمن الحدود عادي.
أكيد.
نتكلم في الموضوع.
طيب تزوجتي في أول سنة زواج قلت أبغى أشتغل.
صحيح.
موضوع العمل والزواج وما أدري إيش الحين أظن صار في جدل أكثر.
صحيح.
بس من زمان كان طبيعي انك تشتغلي على طول ولا انت كنت تبغى تشتغلي؟
نحن بنتكلم على سنه 2002. طيب في ذاك الزمن ترى كانت كان الموضوع شويه مميع اذا تقدر تقول يعني ما كان مره كان واضح عارف كنا فعلا بين جيلين في ذاك الوقت
كان عمري 12 سنه كنت تحت الواجهه الفنيه
شايف ارجع انت تقول كده حتخليني بعدين يا حاتم حقوم اسيب لك البودكاست وامشي اقول لك
لا عادي يلا مو مشكله
كان شويه الموضوع ما هو مره واضح كان لا زال ما كان في ضغط على البنت انك انت تشتغلي وتسوي ما كان في ضغط فعلا فعلا احنا في جيلنا ترى ما كان احد يقول لنا والله لازم تكون سترونج اندبندنت وتشتغلي ويكون عندك دخلك الخاص هذا كله ترى ما كان احنا بعض حتى هذه يمكن دي جمله انا كتبتها في الكتاب هل نحن كنا يعني مرتاحين وفي نعمه وكفرنا بالنعمه وصرنا وجبنا نفسنا الهم انا والله العظيم ما ادري بس نحن ايها ما فعلا ما كان اذا ما تبي تشتغلي ما كان في احد يجبرك انك انت تشتغلي
ولا كان في ضغط مجتمعي
ما كان تشتغلي. في ضغط مجتمعي ابدا
ولا كنت تحتاجي قلت ما كنت تحتاجي فلوس
ماديا ما كنت احتاج
وكان هو اللي متكفل بصرف
فعلا.
البيت
فعلا انا ماديا ما كنت محتاجه
طب ليش اشتغلتي
في جني في راسي انا اظني فعلا فعلا ما اقدر اجلس انا في طاقه وفي نشاط ان انا ما اقدر اجلس ومن ايامها انا كنت بفكر ان انا ابغى يكون عندي دخل الخاص ابغى ابدا اسوي فلوس هذا كله لاحظ ان كانت رغبه داخليه من غير ما يكون في اي ضغط مجتمعي ولا ضغط مادي ولا اي حاجه انا ترى حتى من ضمن الاشياء اللي انا كتبتها في الكتاب يمكن انا بدات من حيث انتهى الاخرون يعني انا كنت في ذاك الوقت كان لسه عمري 23 سنة أنا كنت ساكنة في فيلا وكان عندي خادمة وكان عندي سائق فبدأت حقيقة من حيث انتهى أنا كفحت مؤخرا بعدين لا الحمد لله يا ربي
الله يأخذ ويعطي
لا 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 يا ربي يا ربي ربي لك الحمد لو تسألني هل أنا أبغى أكون في مكان أفضل مما أنا حسن وربنا سبحانه وتعالى حطني في المكان المناسب لي وأكرمني كرم ما له حدود يا ربي لك الحمد بس بقول لك في وضع في ذاك الفترة ممكن أي واحدة تاني يعني ما عليها ضغط مجتمعي تقول والله أنا ليه أتعب نفسي بس أنا حقيقي كان في عندي طاقة مرة قوية إن أنا لازم أشتغل وفعلا بدأت الكارير بدأت المسار العملي فعلا بعد ما تخرجت بسنة
حلو
بعد ما تخرجت بسنة
بس تصحيح المعلومة دوبي أحسبها أيوة صح أيوة. لما اشتغلتي كان عمري مو 12
كيف؟
لما اشتغلتي عمري ما كان 12
كنت أصغر
كان 7
كنت أصغر أنا عارفة كنت الساعة تروح السنتين ابتدائي أضف أمي أنت ليه بتقارن دحين المقارنات
كنت أتعلم الجمع والطرح
ممكن أفهم أنت ليه بتقول المقارنات دي أقول لك يا حاتم يا صغنطوط يا ما
إيه
وما أخذك بجدية يعني ولا إيش تبغى أفهم يعني
ما أدري والله
ترى أنت كده هذا كل شوية ذكر العمر ترى مو في صالحك أنا بس بقول لك لأنك أنت الآن مضيفي في البودكاست ممكن بعد كده أنا أخذ منك المضيافة وأستضيف نفسي وخلاص
أقعد يا ولد
إيش أسوي لك
الرجال بفعالها
إيش أسوي لك عاد أنت اللي بتسوي كده في نفسك أنا قاعدة
أنا بس لما أكون قاعد مع أحد ويقول تاريخ كذا على طول
تربطه بنفسك؟
أربطه
طيب good luck with that
نفسي محور الكون أنا صح؟
برافو عليك
عندي مركزية عالية من تاريخ حياتي
من حقك جدا في البودكاست حقك تكون محور
بس على الأقل ما كتبت سيرة ذاتية
عادي عادي خذ وقتك
على الأقل يعني
عادي 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 ما شاء الله ما قلنا شيء
نشرب موية هذه موية مرسول أفضل موية في العالم
طيب
موية من مرسول
بالعافية
طيب موضوع العمل أنا ليش قاعد أسألك عنه إنك ما كنت تحتاج فلوس كنت صحيح. مستقرة بيتك مستقر زوجك كان يصرف على البيت وكان صحيح. ملتزم بهذا الشيء
صحيح
أظن في شيء يمكن إحنا فريق الرجال يمكن يفهمه يمكن ما يفهمه يمكن يحتاج يفهمه أكثر إنه الشغل بالنسبة للمرأة جزء منه في تحقيق للذات في إيش تسوي في حياتي هل هذا الجزئية كانت هي تسوي شغلك
أنا بالنسبة لي طاقة أقدر أقول لك إنه هي طاقة أنا ما أقدر أقعد على فكرة أنا مرة بيتوتية لكني ما أقدر أقعد ما أسوي شيء هذا شيء فيه أنا ما أقدر أعممه على غيري ولا أقدر أقول ليش أنت ما أنت كده ليش ما أنت زيي أنا فيه مرة طاقة أصلا لو لا يعني كل اللي يعرفني يمكن في السوشيال ميديا ويعرفني فنون النسوة يعرف أنا أتكلم بسرعة إن أنا أحرك يدي كتير أنا فيه طاقة والطاقة دي لازم تخرج بطريقة أو بأخرى فأنا كان لازم أخرجها في الشغل ما أقول إنه والله لو كنت أيامها قررت إن أكون ست بيت ما لا ألام على ذلك ومن حقي إن أكون ست بيت وما في أحد يقدر إنه هو يقلل من قيمة دوري كسيدة منزل أبدا ولكن أنا أيامها كنت أبغى أشتغل. وبعدين لما ترجع تقول سبحان الله لو دارت الأيام هل كنت حختار أن أكون سيدة منزل وما أشتغل؟ لا طبعا، لأنه ما يشبهني الدور والجلوس فقط في البيت، ما يناسبني، ما يشبهني. يشبه سيدات مرة كثير لكن ما يشبهني أنا.
أظن أول تحدي أو أكبر تحدي الحين أنت عندك دورك كزوجة بدورك كموظفة أو صحيح. تحقيق أهدافك الشخصية، بعدين في دورك كأم.
صح.
حملتي في أول سنة زواج
وكن... لا مو في أول سنة زواج،
عفوا أول سنة عمل.
صحيح أول سنة عمل
كان لسه باقي لك كم ست شهور الظاهر شغل وحملتي صح؟
أيوة تقريبا دوبي بدأت يمكن لي ثلاثة شهور أو شهرين. أيوة. أيوة وحملت في أحمد.
وكنت خايفة تقولي لمديرتك أنك حامل؟
فعلا والله كنت خايفة أقول لها.
أحس هذا صار هنا التعارض بين دوري كأم ودوري صحيح. كموظفة لدرجة خايفة تقولي لها أنك حامل أصلا.
صحيح صحيح كنت فاهمة. يمكن هذه شوف كويس أنا كده جبت النقطة دي. موضوع أنه أنا أخجل وحدة من أن هي تكون حامل، هذه من المصائب اللي بتصير في بيئات العمل. وبعض الأحيان لأنه قانون العمل والعمال ترى مرة واضح أنك أنت إذا حملتي في أول سنة لساعك في الوظيفة فالقوانين واضحة، أنت مثلا ما تستحقي مثلا إجازة أمومة كاملة أو فالقوانين واضحة. أنه يجي أحد يخجلك من الموضوع ده ويطالع فيك كده بنص عين، هنا ساعتها هذا صار تنمر عليك وانت ما مفروض تسكتي عليه. انا ايامها كنت في موقف اضعف من ان انا اكون فاهمه حقوقي. وفي حالات كتير انت لو لاحظت طوال الكتاب في حالات كتير انا حصلت علي اشياء وحصل علي ممكن تعنيف او تنمر او شيء زي كده، مو بسبب انه الناس سيئين، بسبب اني انا كنت ضعيفه وما كنت فاهمه حقوقي وما كنت قادره اني انا اوقف لنفسي وقفه جاده وارفض اللي بيحصل لي. فهذه كانت واحدة من الأشياء، إني أنا اللي كنت خجلانة، ما حد قال لي شيء. ولاحظ إن أنا لما قلت لها أنا كنت فاهمة غلط أصلاً، أنا ما كان مفروض أساساً أحس بالإحساس ده، كان إحساس في غير محله. فيمكن هذا الشيء يمكن المفروض يفهموه الآخرين، إنه لا تخلي أحد، أنت يا أخي أنت بتعمر الكون يا أخي، أنت يعني بتسوي دور هذا إن شاء الله حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ما ينفع أنت تخجلي منه. وانت لو ما قمت بالدور ده مين اللي حيعمل سستيننج ولا
يعني استدامة
لدورة الحياة؟ فانت دورك مهم في دورة الحياة، ما المفروض انك تخجلي من الدور ده ابدا.
كم قعدتي حامل وما قلتي لها؟
لا ما قعدت كثير. والله ما قعدت كثير يعني،
بس كان في هذا القلق يعني.
لو لاحظت انه فضحته واحدة من زميلاتنا. أيوه. يمكن هذا الشيء كان موجود في الكتاب. يمكن لا يمكن والله كنت حقعد لين يمكن 4 أو 5 شهور لغايه ما تبدا يصير الموضوع تو يعني مره واضح انه هو يتخبى يعني.
طيب حملتي في أول سنة عمل. أيوة. ثاني سنة زواج صرتي أم.
صح.
وزوجة وموظفة.
صحيح.
وعندك طموح عالي وعندك طاقة عالية.
صحيح.
وعندك رغبة في تحقيق الذات.
صحيح.
مستقرة ماليا الحمد لله.
صحيح.
بس عندك كل هذه الأدوار. صحيح. كيف كانت أول خلينا نقول 5 سنوات من هذه الأدوار كلها؟
أيوة كانت مرهقة جدا، متعبة جدا، وكان بالذات انه انا دوامي طويل وفي منافسه مره شرسه، مو منافسه شرسه بس لازم تتطور فيه. انا كنت اي تي، فلا ما كان سهل ابدا، ولكن انا كنت اقدر اقول اني كنت عايشه حياه تشبهني. يعني ما كنت اقدر اقول يا الله متى اخلص من ده كله ابدا، عمره ما كان عندي في راسي انه متى اخلص من الهم ده او متى اخلص من ده. كنت بالعكس دائما ايش الخطوه اللي بعدها. فانا في خلال شوف انا جبت احمد 2003، اواب جاء 2005، وفي خلال المدة دي أترقيت حتى في عملي، وبعدها كمان حتى بدأت أفكر في الماجستير. فكله أنا كنت بفكر متى أروح الخطوة اللي بعدها. ما كان أبدا زي ما بقول لك كنت عايشة، كنت حاسة أن الحياة دي تشبهني، ما كنت حاسة أن أنا والله أوكي تعب، أوكي انهيار، أوكي مرة هلاك، إيه بس عمري ما كنت أفكر أني أنا لا والله متى أخلص لا.
بس ممكن هذا الجمع ممكن وصحي
إن شاء الله يا رب ما أكون قصرت في شيء. يمكن شو كمان في بعض الأحيان الظروف سبحان الله تساعدك. يعني أنا كان في حضانة في مكان في مكان شغلي، فبالتالي أنا ما كنت شايلة هم يا الله مين يهتم بأولادي. كنا نحن نخرج باكيج ونرجع باكيج، وقعدت أنا وقت مرة طويل حتى أحمد ولدي ما وديته روضة برا، يعني خليته كنا في الحضانة لأنهم هم كانوا يعني أولاد الحضانة، كنا نفتح لهم فصول، كنا نقول لهم بالله جيبوا معلمة تديهم روضة أول، ما نبغى مناهج مرة بس المهم أنا أبغى ولدي يكون جنبي. فأقدر أقول والله سبحان الله يعني بفضل الله، ثم الظروف الصراحة كانت ممكنة. ما أقدر أقول إنه أنا أقدر أحط تجربتي مع الكل. طب في ناس ما عندهم أحد يهتم بأولادهم، ما عندهم حضانات، ما عندهم شيء، فما أقدر أعمم نفس تجربتي عليهم الصراحة. فيفرق
هل ما أتوقع تعطيني جواب، بس هل في حالة ممكن يكون خطير على الـ 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 الأم أنها فقط تكون أم؟
خطير على الأم أنها تكون
يعني
فقط أم؟
يعني أنها تقول خلاص أنا ما أبغى أشتغل، أبغى أهتم في بيتي؟
لا، ما في مرحلة. إذا هي شافت أنه هي شغلها بياخد من دورها كأم، لأنه أنا أقول لك الصراحة الصراحة أولادنا حيكونوا أطفال مرة واحدة بس في حياتهم، في مرحلة واحدة بس في حياتهم. لو راحت المرحلة دي وأنا ما استمتعت بيها معهم، أنا ممكن أندم طول عمري. وأنا كنت دائما مركزة إنه أنا طفولة أولادي ما تروح، أنا مرة عندي ذكريات كتير معاهم. يعني موضوع إن أنا كنت مثلا إنهم كانوا معايا في الحضانة، وإن أنا كنت خلال اليوم أقدر أروح أشوفهم، ترى دي كذا تقدر بثمن. وأنا عشت معاهم طفولتهم كاملة، أروح معاهم الملاهي، أنا اللي كل يوم أنا اللي أحممهم، أنا اللي أكلهم، أنا اللي أغير لهم. هذه الصراحة كمان عشان الواحد يكون منصف، أنا أبو أولادي كان زي ما يقولوا hands on parent، كان دائما إنسان حاطط يده معايا، فكان هو كمان ينوم ويأكل ويشرب ويغير كله. فأقدر أقول إحنا صنعنا ذكرياتنا معاهم. فإذا الأم لفترة من الفترات حست إنه هي ممكن ذكرياتها تروح مع أولادها، وعندها اللوكجري أو عندها الرفاهية مادياً إنه هي ممكن لفترة من الفترات تنقطع، أنا ما أقول لا تترددي، أنت شايفة هذا صح؟ ما في صح لكل الأمهات، كل أم عندها الصح الخاص بها. أنت سوي الصح حقك، لا تخلي نفسك محكومة بنظرات الآخرين. أو أنا أشوف الصراحة الضغط اللي نحب إن إحنا بنضغطه على المرأة،
الحين ضغط عكسي صاير،
ضغط عكسي غير منطقي أبداً. وأنا من يوم ما أشوف إنسانة مضغوط عليها بالطريقة دي، ليه؟ مين اللي يحدد لك الصح حقك؟ أنت أدرى بظروفك، أنت أدرى بوضعك، أنت أدرى بكل شيء، ليه تخلي أحد يقول لك إيش الصح حقك؟ كل امرأة لها الصح حقها. اللي هو بس كمان يا حاتم في حاجة تانية، أنا لازم المرأة لما تجي تتخذ قرار أنت تكوني مدركة التبعات، عشان لا بعدين تمر السنين وتقولي أنا ما سويت لنفسي، أنا ما حملت لنفسي. كوني مدركة للتبعات. إذا أنت قررت تكوني أم وسيدة منزل كام من غير أي كارير، أنت لازم تدركي التبعات، إنه ممكن مثلا بعد سنوات طويلة أنت ممكن الوقت هذا ما تقدر تعوضي. أنت لازم تعرف إنه هذا القرار، في بعض القرارات أنت ما تقدر تعوضيها بعد سنين. فأنت كوني مدركة للشيء ده، اتخذ القرار بناء على إدراكك ده، وصلى الله بارك.
هو هذا الغريب يمكن في هذه المرحلة، أنه الفترة الماضية كان عندنا ضغط للمرأة أنه أنت كوني ست بيت وكوني ست منزل وكوني زوجة مطيعة.
يا أخي هلا كل مرأة هم يضغطوا عليها كل فترة، لازم كل في أحد يمسك.
لا لا لا، كلنا مضغط علينا.
صحيح صحيح، المجتمع عموما كله على ضغوط معين،
قاعدين كلنا نضغط على بعض.
طب أنا دحين هذه جيرها يا أخي للمرأة، أنت على طول قلت حتى نحن.
لا لا لا، إحنا عشان أنا الحين أمثل فريقنا وأنت أمثل فريق، ونبغى نفهمكم يعني.
طيب أوكي.
الآن صار في
ضغط.
طيب شكرا، يعطيك العافية. احنا نبغى يعني الان نبغى نقول للنساء كلهم، اذا انت اخترتي انك تكوني قاعده في البيت وزوجك يصرف عليك ويصرف على البيت، وانت عندك اطفالك هذول اهم شيء في حياتك، وانت ذكيه وشهاداتك كويسه بس ما تشتغلي، انت ناقصه.
لا، هذا موضوع انت ناقصه. شوف، انا اعتقد قلتها قبل كده، ارجع اقولها مره ثانيه. مين اللي يشعر بالنقص ولا لا يشعر بالنقص؟ هو انت يا امراه يا عامله او غير عامله، اذا قررتي انك انت تجلسي في البيت وانك انت كوني أم وسيدة منزل فقط، إحساس النقص ده أنت اللي حتحسيه. لو أنت ما أنت مقتنعة 100% حتفضلي أي كلمة تقولي والله حسسوني بالنقص، أي نظرة حتى لو ما كان الطرف الآخر يكسوط حتقولي والله العظيم حسسوني بالنقص. أنت لو ما كنت قوية كفاية وما كنت مدركة تماما أنك أنت فعلا فعلا تبغي تكوني سيدة منزل، فأنت ساعتها كل شيء أنت حتفسريه بطريقة خاطئة. أعتقد أنت اللي عليك الرك 80%. في ناس متنمرين، وهذا ما في ناس قليلين أدب فعلا مع المرأة ويحسسوها بالنقص، لكن هذول حيكونوا فقط 20% جنب 80% ثقة اللي أنت حاسة بيها. أشتغل على 80% وال 20% ساعتها أنت حتعرفي كيف تردي عليهم. مو كل كلمة أنت تزعلك، كل كلمة تضايقك، هنا ساعتها مشكلة.
جميل. ما كفاك الشغل، قلتي أبغى ماجستير دكتوراه.
صح.
ليش؟
لا، هو ما كفاني الشغل. يمكن هي ليها قصة موضوع الماجستير، إني أنا كنت أبغى أتطور في شغلي. شوف، يمكن اللي اشتغلوا في مجال الاي تي يعرفوا إنه مجالك في التطور ترى مو زي في البوزيشنز الثانية. يعني في مرحلة معينة أنت ممكن توصلها. يعني أنا كنت دعم فني. طب الدعم الفني إيش اللي بعده؟ تصيري مديرة عمليات، تصيري مدري إيش. فأنا كنت أبغى أصير مديرة، كنت أبغى أبدأ أفكر استراتيجيا. فالتفكير إنك أنت تتطور في الإدارة دي تحتاج أنك أنت يكون عندك أدوات معينة. وأنا كنت شايفة أنه الماجستير في ذاك الوقت هو الجواب للشيء ده، بالإضافة أن أنا كان عندي رغبة مرة شديدة أني أنا أخذ وقت مستقطع وأعيش برا. أنا مرة كنت أبغى التجربة دي، كنت مرة أبغى التجربة دي، وكنت عارفة إلى حد كبير أني أنا ولله الحمد مؤهلة لها.
كان لندن في بالك ولا برا؟
لا هو كان برا، بعدين لما بدأنا نعمل اللي هي زي ما يقول الشورت ليست أو القوائم القصيرة للدول، لقيت أنه بريطانيا UK كانت مرشح مرة ممتاز، قريبة من السعودية، الحياة الريفية أنا مرة أحبها، وأنا أحب الأجواء البريطانية. فكانت أمريكا كانت حتكون مرة خيار ممتاز ولكن بعيدة مرة. وبعدين حاجة تانية أنه الماجستير سنة في بريطانيا، فلما سويت البحث على برامج الماجستير في بريطانيا، أمريكا، أستراليا، كندا، لقيت أنه برنامج الماجستير في بريطانيا سنة ومعتمد ومقبول من يعني ممكن الملحقية الثقافية تعادله.
والدكتوراه كانت برضو في لندن صح؟
الدكتوراه برضو كانت في بريطانيا بس كانت مدينة مختلفة.
حلو حلو. فشلتوا البيت، هل سفركم بيتكم كامل سافر عشانك؟
ايوه فعلا. يعني انا اللي كنت عملت المبادره دي انه نحن، بس ايامها زوجي في ذاك الوقت ما كان عنده مانع، بالعكس يعني كان مشجع وكان بالعكس كان سعيد بالخطوه دي.
ووزنتي بين دورك زوجة ودورك ام ودورك؟
والله هنا كان هلاك، اقدر اقول سميها سنه المطحنه دي. كانت والله كانت من اصعب السنوات في حياتي ومن امتعها، تقدر تقول هاتون قبل الماجستير وهاتون بعد الماجستير، يعني من أغنى تجارب حياتي.
ليه يعني؟ ليه؟ عشان النقلة ولا عشان الماجستير نفسه ولا عشان الدراسة؟
أول شيء شوف، أنا ما كانت أول مرة أعيش برا. أنا أول ما تزوجت قعدت أنا وزوجي أيامها ست شهور برا. هي كانت الدراسة، يعني أنا خريجة من جامعة محلية، نحن عمرنا ما عملنا أبحاث ولا عمرنا عرفنا إيش يعني بحث في مصادر علمية، وما نعرف إيش يعني argument أو كيف أو critic أو critiques أو كتابة نقدية، دي كلها نحن ما كنا نعرفها. أنا أتعلمتها والله كأني بتعلم ألف باء. ولاحظ إني أنا بعدين أنا ما أخذت لغة، أنا رحت أخذت بس 4 أسابيع أكاديميك إنجليش أو إنجليزية أكاديمية، وبدأت برنامج الماجستير على طول. يعني أنا تحطيت في وجه المدفع على طول، أنا ما أعرف إيش يعني كتابة أكاديمية، إيش يعني أنقد. بعدين أنا نحن لاحظ نحن تربيتنا أساسا من نحن حتى ننقد فلان، فتيجي تقول لي أنا أنقد دوريات علمية، إيش الكلام الفاضي ده، أنت مجنون خبل أنت. فهي كانت كده، فتخيل إن أنا أتحطيت في وجه المدفع على طول. فكانت يا الله إني أنا تعلمت إيش يعني كتابة نقدية وإيش يعني إنك أنت تعبر عن رأيك بطريقة علمية وبطريقة موضوعية. لا هذا هو فعلا اللي أقدر أقول غير عمل لي سويتش في طريقة، أو عمل لي كده فتح حتة كانت مقفلة في مخي صراحة.
لاحظ إني أنا دائما قاعد أسألك عن دورك الشخصي أولا، دورك أم، دورك زوجة، ما أعرف، يمكن هذا انحياز داخلي من عندي، يمكن لأن الموضوع مهم وجدلي، بس دورك كأكاديمية ودراسة وشغل. صحيح. وهذا جانب أصلا مخفي يعني. أيه. إحنا نشوف تون في اليوتيوب بعدين. بس خلاص.
صحيح.
حكيني عن هذه الحياة.
طيب هو أنا أساسا إيش اللي خلاني بعد الماجستير، بعد الماجستير أنا إيش اللي خلاني أطلع أخذ دكتوراه، إني أنا دخلت مجال التدريس ودخلته سبحان الله فرض علي فرض، واكتشفت إن أنا مرة أحبه ومرة أعشقه، فبالتالي قررت إن أنا أكمل دكتوراه. فلما كملت دكتوراه وطبعا رجعت بكمل في المجال الأكاديمي، أنا كان زي ما أقول دائما أقول لهم خطاني متوازيان لا يلتقيان، ولكن الأكاديمية مرة نفعتني في الكتابة. هو عموما أقدر أقول الاثنين خدموا بعض بطريقة غير مباشرة. الكتابة الحرة نفعتني مرة في رسالة الدكتوراه، لأنه أنا كان بحثي كواليتاتيف، كان بحثي نوعي، فكان يعتمد مرة كثير على تحليل المقابلات وعلى وجهات نظر. فأنا لولا الله ثم حبي للكتابة الحرة وحبي أساسا للتحليل ما كان حيكون بحثي بالجودة اللي طلعت به. وفي نفس الوقت مخي اللي يحلل ويفكر في كذا اتجاه مرة نفعني إني أنا القضايا اللي ناقشتها في اليوتيوب واللي لازلت أكتب عنها إني أقدر أجيب كذا وجهة نظر، مو بس وجهة نظر واحدة. فأقدر أقول إنه طريقة التفكير الاثنين خدمت بعض.
والدكتوراه كان عن إيش بحثك؟
الدكتوراه كانت عن تطبيقات بيئات التعليم الافتراضية ودورها في تغيير طرق التدريس في الـ Higher Education Institutions في
التعليم العالي.
أيوه في التعليم العالي.
أيوه. 2013 كان صح؟ 2016. 2013 رحت بريطانيا.
2011-2012 أيوه.
وكيف كنت كان نون النسوة؟
صح.
ومسيرة دكتوراه زوجة وأم.
صح.
أيوة. نهدى شوي.
لا قول ما شاء الله.
ما شاء الله تبارك الله.
ما شاء الله.
خلاص مو قلنا تجارب راحت وخلاص.
أيوة أيوة. لا لأنه الحمد لله أنا لازلت ألبس كذا قبعة. أنا كان يمكن اللي يخدمني في ده كله إني أنا كنت أفصل. يعني أنا كنت أرجع كل إجازة عشان أكتب وأصور حلقات نون النسوة، أرجع يوكي أنسى نون النسوة تماما. فهذا بالتالي كان ساعدني إن أنا أقدر أركز وأقدر أنجز وأقدر أسوي إني أنا كنت أفصل. خلاص الإجازة أجي أصور تصوير وكتابة نون النسوة، هناك كان شغل. طبعا زوجة وأم أيامها طبعا أم لا كان يعني ما كان سهل أبدا 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 أبدا، ولكن تقدر تسوي. والله شوف عارف يا حاتم بعد السنين دي كلها أرجع أقول إذا تبغى تسوي شيء حتسوي، في أشياء تساعدك في عوامل تساعدك، بس ما في شيء ما تقدر تسويه إذا أنت فعلا كنت تبغى حقيقي.
في تحدي أتوقع ثاني للقبعات المختلفة هذه اللي هو مين هاتون. فهل واجهتك هذه المشكلة في هاتون الأكاديمية المحترمة؟ بعدين في أقول المحترمة لأن الجمهور لما تعرضي نفسك أمامه وتسوي برنامج يعني يصير هو يستبيح أي شيء.
أيوة.
بعدين في هاتون اللي عندها برنامج في يوتيوب تتلقى الغث والسمين.
صحيح.
والناس تعتبرك المشهورة السنابية. صح. المدري
أيوة.
كيف كانت القبعتين هذه عندك شخصيا؟
شوف إن يمكن اللي نفعني ان انا ما كنت اخلط الامور ببعض، وكانوا كثير ناس يقولوا لي طب كيف ياخذوكي بجديه في الاكاديميه، يقول لهم لاني انا اخذ اساسا الموضوع بجديه، ما حد عنده مجال انه ما ياخذني بجديه. وبعدين في نفس الوقت انا نوعيه المحتوى اللي انا كنت اقدمه فنون النسوة صحيح انه هو كان ساخر كوميدي، ولكن اللي كان يحلله بدقه كان يعرف انه هو في وراء كتابه وفي وراء بحث، فما كان بس مجرد كلام يتقال، كان معروف إنه هو الأشخاص اللي هم فعلا يعني ليهم في المحتوى كان يعرف إنه هو محتوى يعني ترى عليه أبحاث وعليه وبياخد مجهود مو أي كلام. كيف أنا يعني الأشياء اللي أنا كنت أتلقاها في اليوتيوب خلاص كانت صراحة كفارة وضريبة، أشياء ما أقدر أمنعها. هل كانت بتأثر على عمل الأكاديمي؟ إن شاء الله لا، ما شاء الله إلى الآن ما أقدر أقول إن هي أثرت، ولكن أنا زي ما قلت لك كنت أفصل تماما. هاتون هي نفسها، ويمكن اللي يعرفني شخصيا او اتكلم معايا يقول لي كنا حاسين يمكن حنقابل انسانه مختلفه عن اللي بنقابلها في اليوتيوب. انا صراحه نفسي، يمكن الناس كلهم عارفين اني انا نفسي، يمكن انت نفسك عارف ان هي طريقه الكلام وطريقه الاسلوب وطريقه التعاطي ترى ما تفرق كثير. فانا ما اقدر اقول ان انا انسانه مختلفه جوهريا حقيقه، انا هي نفس الانسانه، ولكن اعرف كيف افصل ان شاء الله، اعرف ان انا اعطي كل شيء حقه.
أنا قاعد أحاول أرتب اللقاء بس ما شاء الله تبارك الله عندك قبعات مرة كثيرة نهدى شوية.
ما شاء الله
ما شاء تبارك الله
ما شاء الله
تبارك
الله
ما شاء الله تبارك الله. أبغى أسألك وما كنت أبغى أسألك الدكتوراه العملك الأكاديمي الآن كنت حاطه بعدين، بس الحين كذا صار عندي فضول. أتوقع هذا اللقاء الوحيد اللي الناس ما حد سرع الناس حتبطئه. أنا أتكلم زيك بسرعة بس لما نجي ضيوف طبيعيين
تقلل البيس شوية وبعدين ترفعوا مع الناس اللي زيي.
بس أنا هذا طبيعتي فأنا مش
عادي نحن فاهمين شاني ما شاء الله تبارك الله. بس عارف دائما أرجع أقول يا ربي لك الحمد إنه صحيح أنا أتكلم بسرعة بس مخارج الحروف عندي إن شاء الله تكون سليمة، يعني ما أكل الكلمات.
أيوة أيوة صح. أتوقع عندي كم حرف كذا يروح شوي يفطر. هل واجهت مشكلة أول ما بدأت عملك كدكتورة أكاديمياً إنه طالباتك ما أخذوك بجدية؟ ولا فرضت نفسك كده على طول؟
لا مو فرضت نفسي، زي ما قلت لك أنا أخذ المواضيع جداً بجدية، فبالتالي حتى في أول كلاس أو كلاسين إذا أي أحد عنده شك ولو نص في المية بينتهي الشك ده، ما بيكون الموضوع بفرض عضلات ولا بفرض شخصية، لا أنا جدا أحترم عمل الأكاديمي وجدا أقدر العلم، أقدره جدا لدرجة أني أنا احترامي في كلاساتي بيكون احترام للمادة العلمية اللي أنا بقدمها أكثر ما أنه يكون لي شخصي، وهذا الشيء بيكون واضح من البداية، فبالتالي ما في مجال أنه يكون أي شيء آخر.
جميل. هل في موقف أنه أحد حاول لي؟
أبدا.
والله دخول قوي يعني.
أبدا ولله الحمد. أنا على فكرة أنا بدأت التدريس قبل الدكتوراه، أنا بدأت التدريس بعد ما رجعت من مصر على طول في 2010، بعدين 2010، بعدين 2011، وبعد كده رجعت من 2016 وأنا أدرس، انقطعت فترة ورجعت الآن، ولكن الحمد لله أبدا ما حصل أي موقف حصل فيه خلط ما بين الأمرين، بالعكس.
بالاحترام وليس بفرض العضلات.
بالاحترام الكامل وليس بفرض العضلات، وأنا ضد فرض العضلات تماما ولا أقبله أصلا، واعتبر اللي يفرض عضلاته هذا إنسان ضعيف ما هو واثق من نفسه علميا ولا أكاديميا.
جميل. الحين هرجع للندن.
أيه.
طلاقك.
أيه.
صار وأنت في لندن.
صحيح.
وينه من الدكتوراه؟ كم كان باقي لك سنة؟
كان باقي أكثر من سنة، كان باقي سنة ونص، قريب سنتين لسه.
مو المفروض أسألك إيش السبب، بس حسألك هل جزء، وعادي لا تجاوب إذا ما تبغي، هل جزء من الأسباب هو زحمة الأشياء ولا ما له دخل؟
ما له علاقة بتاتا، هذا الشيء أنا قالته في الكتاب. يعني في كثير، وهذا الشيء أعتقد أنه من حق مؤسسة الزواج علينا أن أنا أوضحه، أنه صار في تقريبا دائما في منطق أنه أنت عشانك أنت أصلا ناجحة ومتميزة وعندك كذا قبعة زي ما قلت لأنك أنت منفصلة. هذا ما هو صحيح 100%. لبست قبعاتي كلها وأنا متزوجة، وزوجي السابق عمره ما وقف في طريقي في أي حاجة من الحاجات، فبالتالي ما أقدر أبدا أني أنا أدعي أنه تعدد القبعات أو تعدد المهام أو الأشياء دي كلها كان هو السبب وراء نهاية الحياة الزوجية. الحياة الزوجية كان في أسباب كثير أنهتها، مو ما يعني
لن نتطرق لها، مو مشكلة،
لا نتطرق لها طبعا
أكيد.
ولكن تعدد المهام أبدا ما هو من ضمنها، اللي بالعكس أنا أنجزت كل شيء وأنا متزوجة.
جميل.
أيوه.
نونا نسوى، دكتورة، أبناء وطلاق.
أيوه. لا كان كثير.
وكملتي هناك
كان
سنتين.
كان كثير.
وكمان كان جزء من يمكن الشيء الصعب. أيوة. هو البنت اللي راحت مع الأب.
ايوه، من غير عارف من غير تفاصيل كثير برضو عشان. أيوة. الموضوع هذا شويه كده مؤلم انا بالنسبه لي،
اعتذر،
ولكن انك انت تتعامل مع الاشياء دي كلها في وقت واحد ما كان سهل ابدا. ويمكن الشيء الغلط اللي انا كتبت عنه في الكتاب اني انا خضت المرحله دي كلها لوحدي ورفضت المساعده، وهذا غباء وهبل وتخلف انا لا يمكن اكرره مره ثانيه. انت في فتره من الفترات لما تكون ضعيف، وبعدين المشاعر اللي تمر بالانسان في مرحله انفصال من علاقه طويله زي مشاعر الموت، مشاعر الفقد، انت تشعر بجد ما يكون انت عارف انه قرارك سليم 100% زي مشاعر الموت اللي انت تمر بها لوحدك. ليه ترفض المساعده؟ غباء، تخلف، يعني والله العظيم ان انا ايش الغبل
اللي كنت معتد بنفسك
انه تماماً.
حتى صحباتك وكذا
ما احد بعد عني، انا ما احتاج احد، ايش الهبل ده؟
لا معنويا ولا شيء،
او اني ما ابغى انكد على احد.
ايوه
هذا غباء، معلش يعني احنا صحبات وقرايب بس في السعاده وفي الفرح وفي الفله؟ لا طبعا.
فما يعني ما استعنت بمساعده نفسيه ماديه معنويه من اي حد
للاسف؟ لا.
ونادمه على هذا الشيء، يعني
نادمه جدا، وهو لا غير منطقي.
كيف عديت الفترة هذيك؟
عدت، ما في شيء ما يعدي. يمكن هذه برضو من الأشياء اللي كتبت عنها في الكتاب، ما في شيء ما يعدي، كل شيء الوقت كفيل إن هو طب. يعني الناس بيموتوا لهم أعزاء وبيموتوا لهم ناس مرة غالين عليهم، سبحان الله بيعدي، كله يعدي.
تستمر الحياة،
كله يعدي.
تستمر الحياة. أيه. في الآية الكريمة امساككم بمعروف أو تسريح بإحسان.
أيه.
الطلاق وارد، وهو احيانا صحيح. افضل حل زي ما قلتي.
صحيح.
مو صحي الواحد يكمل في علاقه سيئه وحيضر اولاده اصلا.
لا لا لا، النظام الطلاق كله هذا نظام خروج امن من علاقه ما فيها ادوات الاستمرار، وبالعكس الحمد لله احنا نمتن لربنا سبحانه وتعالى وللشريعه الاسلاميه انها ادتنا نظام كامل للخروج الامن ده. وهذه اعتقد في ناس يقول لك شرع الله ويعطل الطلاق اللي هو من شرع الله. لا تعطله، هذا خروج امن.
ايش الاشياء اللي ساهمت انه هذا، لانه كما يبدو ما شاء الله تبارك الله انه، واتمنى انه هو صدقا كذلك، يعني انه كان تسريح باحسان
الحمد لله.
ايش الاشياء اللي ساهمت انه يكون تسريح باحسان؟
من الاشياء اللي ساهمت انه اول شيء وقوف جميع الأطراف نحو إنه هذا المشروع اللي هو مشروع الخروج من دي العلاقة إنه يكون ناجح، سواء عائلتي سواء عائلته هو كان في.
ولا تزال علاقتك بعائلته
ممتازة
جيدة
جداً وأحبهم وهم عائلتي وحيفضلوا عائلتي إن شاء الله لآخر يوم في عمري هم عائلتي. فهذا شيء مرة 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 كان له دور مرة كبير. ودائما أنا أقول أنت لما تعيش مع أفراد معينين سنين عدد من سنين حياتك، ليه لما تنتهي علاقتك بفرد واحد تنتهي علاقتك بكل الأفراد؟ هذا شيء غير منطقي. أنت الرحم والتزاؤ والزواج هذا عشان إحنا نكسب عوائل، مو عشان بعد. وإذا انتهت العلاقة دي ما معناها نخسر العائلة دي ونخسر الأفراد دولة. أنا أشوفه غير منطقي إنك أنت تخسر علاقات إنسانية فقط لأنه علاقتك بطرف من الأطراف العلاقة الإنسانية دي انتهت، ما هو منطق الصراحة.
غالبا إذا الإنسان طلع من علاقة أو مر بهذه التجربة، مو غالبا يعني، في ناس يروحوا لجانب الزواج أصلا سيء.
أيوة.
الرجال يقولوا أصلا الحريم فيهم وفيهم، الحريم يقول الرجال أصلا فيهم وفيهم. ما أحس أنك سويت كذا.
مو ما سويت كذا، هذا ما هو منطق. شوف، عشان لا نقلل من التجارب القاسية لأي إنسان، في ناس مروا بتجارب مرة قاسية والناس تعاطيهم مع التجارب وإسقاطهم على الآخرين هذا مرة يختلف. ولكن أنا أقول ربنا سبحانه وتعالى خلق 7 مليار شخص، أنا بأسقط تجربتي الوحدة على مع شخص واحد على 7 مليار شخص، وعلاقة الزواج مستمر. صحيح أنا أقول لك مؤسسة الزواج بتمر بتحديات وهذا الشيء نحن باحثينه ونحن عارفين الكلام ده، بس هل هذا معناته إني أنا أفقد الإيمان بالمؤسسة دي اللي هي الشكل الشرعي للعلاقات الإنسانية؟ مو منطقي. طب شكل علاقة معينة أنا كنت فيه ما كان ضابط مع شخص معين، ما كان ضابط، طب أنا أصلح العلاقة دي، مو أني أفقد أو أكفر بالمؤسسة وأكفر بالعلاقة وأكفر بدا كله، أنا ما أشوفه منطق. واللي أنا بشوفه دحين من الكفر بالزواج ومن والسب في المؤسسة والتشجيع على الطلاق، أنا ما أشوفه
أو عدم
منطق.
الزواج
أو عدم الزواج ده، طيب أنا إيش الرسالة اللي بوصلها للشباب وللشابات لما أنا أقول لهم لا تتزوجوا؟ أوكي، لا تتزوجوا وأنتوا صغار، لا تتزوجوا أنتوا ما أنتوا واثقين إنه هذا هو قراركم السليم، لا تخلفوا في البداية. أنا ماني في مكان إن أنا أقول للناس إيش تسووا إيش بتسووا. أنا أقول من وجهة نظري إنك أنت تتزوج وأنت مرة صغير في السن، لساعك أنت ما أنت مهيئ ولا مؤهل إنك أنت ترتبط بالميثاق الغليظ ده، أنت بتظلم نفسك وبتظلم الطرف الآخر. إنك أنت تخلفوا على طول برضي ما أشوفه منطق، إنه أنتوا بتجيبوا أطراف آخرين في العلاقة وأنتوا لساعكم ما صارت في بينكم الأواصر. ما أبغى أدخل إن أنا لني
ثيرابيست ولا أي شيء،
لا بس حقيقي ما أحب ألبس قبعة أحد تاني. هذه النصائح مفروض يقدموها ناس المختصين، بتكلم أنا من وجهة نظري. ولكن إنه نحن نفقد الإيمان بالمؤسسة ولا نفقد الإيمان بالعلاقة، يا أخي اشتغل على علاقتك. الآن نحن اللي بنقول أنا إنه تقريبا 60-70% من المشاريع الانتربرنور أو مشاريع الريادية بتفشل في أول سنة. هل هذا معناته نبطل مشاريع ريادية؟ ما في أحد بيدعو للمشاريع الريادية واتبع شغفك. يعني في الآخر نحن ما نؤمن بالمشاريع، ما نكفر بالمشاريع، نحن الطرق اللي نحن اتبعناها أو الأساليب كانت غلط، نصلحها المرات القادمة بس ببساطة. يعني
قد إيش شايفة حولك هذا الكفر بمؤسسة الزواج؟
من السوشيال ميديا كتير. هل هم جادين ولا لا ما أدري. يعني في بعض الأحيان تلاقيهم مرة بيسبسبوا في الزواج وفي ده كله، لكن هي لو هو أو هي لقوا الشخص المناسب فجأة هذا الشيء يتغير. فأنا ما أقدر أعتمد من غير ما تكون دراسة ومن غير ما تكون داتا ومن غير ما يكون شيء فعلا بحث. ولكن هل المؤسسة والزواج في خطر؟ أيوة، هذا شيء نحن بحثناه، هذا شيء نحن بحثناه. هل فأيوة هو في المفروض وعي لازم يزيد في موضوع العلاقات الزوجية فعلا. وأنا أشوف أنه المختصين عليهم مسؤولية مرة كبيرة وعليهم ضغط مرة شديد أنهم هم يزيدوا الوعي ده، أنهم هم يحلوا المشاكل اللي حاصلة. أيوة عليهم مسؤولية.
هو فعلا في حرب يعني هذا، وخصوصا احنا الشباب والبنات اللي في مرحلة انه داخلين
انكم انتوا بتفكروا ده تدخلوا المؤسسة دي
داخلين على هذا المؤسسة. أيوة. وعلى هذا المشروع
ايش لك شغل بدا
صحيح يا ابوي خليك.
ايوه طب ايش البديل؟ تروح تصاحب بالحرام؟
ايوه ايش البديل؟
ما تقول شوف عارف حاتم، نحن بنسمي الاشياء باسمائها،
الشكل الشرعي لعلاقات الانسانية.
شكرا. نبي نسمي الاشياء باسمائها. اذا ما تزوجت بتروح ديزني؟ الزنا كده صار حلال؟ على فكرة أنا ماني ضد إنك أنت تتعرف على شخص عشان ترتبط به، تتعرف عليه في ضمن حدود انا ماني ضد ابدا، ومعلش خليهم يقولوا اللي يقولوه، لكن انك انت يا لطيف يا لطيف يا لطيف تصير انسان زاني او تصير انسانه زانيه، نسمي الأشياء بأسمائها. أنا ما أقبل على نفسي ولا أقبل على أولادي لا سمح الله أنه نطبع الزنا ويصير عادي. طب إيش الحل؟ أني أنا أسهل الزواج، أو أني أنا أخلي فيه أشكال. هنا يمكن أنا أوسع مفهوم الزواج، أوسع مفهوم العلاقة. بلاشي نكون كلنا ون، اللي هو يقولك ون سايز فيتس أول، أو أنه مقاس واحد الزواج أنه كلنا لازم نكون زيه، تجيب ده وتسوي ده، ولو ما سويت ده ولو ما فعلت ده. يمكن هذا هو اللي نحن نحتاج، نسهل الزواج على الشباب والشابات يكونوا مستعدين، وساعتها ربنا يسهل.
الدراسة اللي سويتوها ايش قصتها وايش اهم مخرجاتها؟
لا هي كانت نحن عملنا بحث عشان كان عندنا فكرة مشروع برنامج، فنحن فعلا عملنا بحث على مؤسسة الزواج، جبنا تاريخها من اوله لاخره. فانا اقدر اقول من منطلق البحث اللي نحن سويناه، ومنطلق انه فعلا بدا مفهوم الزواج يهتز عند المجتمعات.
لاحظت في كلامك انه دائما في المسؤولية. تقولي انت لو كنت خايفة فالخوف 20% منه حقيقي و 80% من نفسك. مسؤولية. انا في الطفولة ما ابغى اكون ضحية. هل نقص هذه الفكرة عند، طبعا حنقول عند النساء، كون انه الحين انت الفريق،
صحيح، من باب الانتماء البيولوجي.
ايوه انت فريق النساء حاليا،
صحيح.
هل هذا الموضوع نقصه يأثر على حياة وقرارات البنت؟
شوف، موضوع يا حاتم، موضوع المسؤولية الذاتية، وموضوع أني أنا أعرف تصرفاتي اجتباعاتها على الآخرين، أنا أشوفه هذا قمة تمكين المرأة. لو أنت بتسألني، أنا مو تمكينها أني أنا أحطها في وظيفة حتى لو هي ما تبغاها، مو تمكينها أني أنا أضغط عليها وأقول لها سوي ده وإنت تقدري وإنت تستطيع ولازم تخوضي المجال ده ولا تخوضي المجال ده، مو هذا التمكين. التمكين الحقيقي أنا أشوفه إني أنا أقوي المرأة داخليا، وأخليها كل ما تتخذ قرار أو تتصرف تصرف هي تكون مدركة له تماما، واثقة منه تماما، وتكون مدركة لتبعاته. هنا أنا مكنت المرأة. ساعتها أنت عارفة بالضبط أنت إيش تسوي، عارفة تأثيرك، عارفة تبعات اختياراتك، عارفة تبعات تصرفاتك. هنا أنت ممكنة حظا سعيدا. لكن أنت تبدأ تسوي شيء أو تتصرف في تصرفات أو تختار اختيارات، وبعدك بعد كده تفضل أي تبعات لدي التصرفات أنت تتشكي منها، هنا ساعتها مشكلة. معناتها أنت ما كنت واعية تماما بتبعات تصرفاتك أو تبعات اختياراتك.
هذه الفكرة مكان حساس جدا جدا جدا,
جداً، لأن جداً واحد
من أهم تطبيقاتها العملية مثلا موضوع التحرش.
دخلنا حقل الدبابير،
بحذر
او عش الدبابير،
بحذر.
ايوه بحذر، لانه شوف موضوع التحرش هو، خلينا نتكلم عنه. انا ما طبعا ما راح اخوض فيه، ولكن اقول انه بالقرارات الجديده وانه صار في قانون حتى نحن نقدر نتكلم في موضوع التحرش ده، انا هذا اعتبره مليون خطوه الى الامام، انه يصير في قانون، انه يصير في حتى كلام انه التصرف ده تحرش او غيره ده تحرش، انا اعتبره 100 خطوه الى الامام. فنحن الحمد لله انه نحن صرنا قادرين حتى نتكلم عن الموضوع ده. فما في ابدا اي شيء له علاقه انه واحده يتحرش بها ولا يتحرش بها. انت ما حد يتحرش بك، انت ما حد يلمسك، ما حد يوجه لك اي كلمه سيئه. هذا حقك الانساني. اللي انا بتكلم عنه انه انا في مجالي بالذات، في مجال، مو في مجالي يعني، كثير احيانا انا اشوف انه في بعض البنات فجاه تلاقيها هي مره حزينه، هي بتشتغل ولكن ما حد بياخذها بجديه، انه هي مثلا الناس تتطاول عليها، مو شرط زملاء، بعض الاحيان حتى من زميلاتها تلاقي انه هي ما تتخذ بجديه، تلاقي انه هي فجاه يمزحوا معاها مزحات هي تحس انه هي زعلانه منها. انا ارجع اقول خلينا نفكك مع بعض التصرفات اللي يمكن، او حتى شخصيتك انت مع الكل. هل انت لما اول مره زميل عمل مثلا علق على شيء معين او مزح مزحه معاكي، انت مرضتيها، ليه ما وقفتي عند حده في ساعتها؟ او حتى زميله عمل، ليه ما وقفتي عند حده في ساعتها تقول انا ما ابغى اخرب الجو؟ طب لما انت ما خربتي الجو، لو عشان ما تبي تخربي الجو وعشان ما تبغي تكوني انت دائما الشخص اللي يقتل المتعه زي ما يقولوا، اللي حصل انه انت حدودك تم تجاوزها، وتم او انك مثلا بعض الاحيان انت ما تتصرفي تصرفات او تظهري بمظهر مثلا ممكن يخلي الاخرين ما ياخذوكي بجديه، فانت بالتالي بعد كده تزعلي. طيب هل انت لو فككتي تصرفاتك او شفتي هل في مثلا بدل منك تصرف او بدل منك طريقه معينه في التعاطي مع الاخرين خلتك تكوني في المكان ده؟ طب جميل انك انت تكوني واعيه بالشيء ده، جميل انك انت تراجعي نفسك، جميل ما نقول الان تلومي نفسك او تزعلي من نفسك او تقولي انا لا، حلو تكوني شفافه مع نفسك، وهذا مره يفرق عن موضوع انه عن اي شيء اخر. انت خليكي مسؤوله مسؤوليه كامله عن الطريقه اللي انت تظهري بها نفسك للاخرين، مسؤوله مسؤوليه كامله عن طريقه تعاطيك مع الاخرين. هنا تقع مسؤوليتك انه احد يضايقك، انه احد يزعجك، هذا خط احمر. انت انسانه سواء انسان، انت كانسان كينونتك بشريتك انسانيتك هذا خط احمر.
ايوه بس هل يعني اتفق طبعا انا يعني أيوة حاتم شخصيا، بس الكلام اللي حتقوله البنت اللي مو عاجبه هذا الكلام انه انا ليش انا مسؤوله انه هذا الذكر مو قادر يمسك نفسه، انا احط ميك اب فل ميك اب واحط الوان واحط والبس على كيفي واستشور شعري للدوام كل يوم والبس كعب واكون بكامل اناقتي وكل شيء لانه انا ابغى كذا. أيه. انا احب اكون كذا. فليش انا مسؤوله انه هو مو قادر يمسك نفسه؟
طيب اذا بنتكلم بس على اماكن العمل، انا اشوف انه التسيب ده يرجع لضعف القوانين في مكان العمل نفسه. انت يا مكان العمل ليه ما تحط قيود وضوابط لزي العاملين سواء ذكور سواء كانوا اناث؟ انت مسؤوليتك انك انت تخلق بيئه عمل صحيه وتحط القوانين الصحيه اللي ما حد يقدر يتجاوزها، لانه انت لو سبت الامر خاضع للتقدير الشخصي حتطلع عندنا نماذج زي بالضبط انت بتقولها.
بس هذا ايش مشكلتها اصلا؟ أيوه. يعني فرضا ما في قوانين في
لا.
العمل
هي مو مش هي بتشوف في ساعتها نحن ليش هي اذا ما عندها كميه الوعي دي يا حاتم، اذا كنا نحن في مكان العمل انا ماني مسؤوله اربيكي، انا ماني مسؤوله اربيكي، انا مسؤوله اخليك انت تمشي على قوانيني. اذا انا مثلا كهتون كان عندي مجال ان احط الست دي واتفاهم معاها اقول لها انت بتفكري بسذاجه شديده، انت بتفكري بطريقه منفصله عن انسانيتك وبطريقه منفصله عن العالم تماما، انت الطريقه اللي تلبسي بيها اللي تمشي بيها اللي تتكلمي بيها هي الطريقه اللي انت اخترتيها للتعاطي مع العالم ومع الاخرين. انت بعدم ادراكك انه لكل حادث حديث ولكل مكان لبس ولكل مكان تصرف، فهذا تقصير منك في حق نفسك في انك انت تكوني ذكيه اجتماعيا كفايه انك انت تدركي الامور دي. لازم تشتغلي على ذكائك الاجتماعي وعلى ذكائك العاطفي بحيث انك انت تدركي انه اي شيء. يا جماعة طيب خلينا بس نفكر شوية لما صار التنصيب بايدن ونائبته، الناس حللوا الألوان اللي هم لابسينها، الناس حللوا طريقة مشيهم، كل الأشياء دي هي بتأثر على تعاطيك. اللبس يرسل رسالة، المشي ترسل رسالة، الإشارات ترسل رسالة. إذا تتذكروا الأميرة ديانا بعد ما حصل أعتقد كان في فستان هي لبسته، الفستان الأسود مع العقدة الأخضر، كانوا مسمينه The Revenge Dress أو فستان الانتقام أو فستان الثأر
بعد ما خانها زوجها. أيوة بعد ما
يا جماعة لا تضحكوا على نفسكم وتقولوا اللبس ما له تأثير ولا هذا ما له تأثير. كل شيء له تأثير وكل شيء له رسائل.
إيه بس هل هي مسؤولة عن هذا التأثير؟
هي مسؤولة. لا شوف لو دحين نحن بنرجع مرتين نقطة الصفر يا حاتم، فينا أنت ما حد يتعدى عليك إيش ما كان.
خلينا نتفق على هذا الشيء.
هذا الشيء نحن متفقين عليه من البداية، ولكن إذا أنت لقيتي إنه زملائك في العمل ما هم مرتاحين في التعامل معك، ولقيتي إنك أنت ما بتتاخدي بجدية كافية، أو لقيتي إنه مكان العمل صار غير مريح، أو أنت نفسك كأنك أنت بترسل رسائل خاطئة أو بتجيك رسائل، بعض الأحيان أنت ممكن تستقبل رسالة أنت فجأة تتفاجئ منها تقولي أنا إيش سويت، ما أبغى أعرف. أنا بقول لك هو عش دبابير، ولكن أنت يا سيدة أو حتى أنت يا رجل لازم تعي مدى تأثير مظهرك العام على أي شيء أنت تسويه. المظهر هو أول شيء أنا بيوصلني من الشخص الآخر. لا تقول ما تحكم على، أنا حاخد عنك انطباع من شكلك شئت أم أبيت. أنا إنسان، أنا أول شيء لازم أخذ عنك. ليه دائما نحن الأشخاصنا من نروحوا للمقابلات الشخصية نقول لهم ألبس بطريقة معينة، أجلس بطريقة معينة، أتصرف بطريقة معينة، حيتأخذ عنك انطباع. ففي الآخر ما ينحكم علي بشكلي، ولكن حأخذ عنك انطباع من شكلك. هذا الشيء أنت ما تقدر تمنعه، هذه طبيعة البشر.
أنا أحس المشكلة في هذا الموضوع تحديداً التحرش عموماً، التحرش هو نموذج لطريقة هذه التفكير هذه.
لا هو شوف نحن لازم نفصل انه التحرش هذه جريمه
أيوة.
ما لها علاقه باي شيء اخر.
هي هذه المشكله، انه احنا نبغى ننتصر للمظلوم وهذا واجبنا واحنا مقصرين فيه تماما. أيوة. وانا اعترف انه خصوصا الرجال مقصرين في الانتصار للمظلوم في هذه في هذه النقطه في هذا الوقت في هذا الزمن. أيوة. خصوصا على السوشيال ميديا اتكلم. يعني على ارض الواقع اتوقع ان شاء الله انه ان شاء الله امور طيبه، بس يعني على السوشيال ميديا خطاب الدفاع عن المراه المظلومه الرجال مقصرين فيه 100%. بس قوة الانتصار للمظلوم من كثر ما احنا نبغى نتعاطف مع الضحية قاعدين نهمل بعض العوامل التي قد تكون جيد انه الانسان يسويها عشان يحافظ على نفسه من اي نوع من انواع الاعتداء.
شوف انا اقول لك يا حاتم،
فيصير الخطاب خصوصا للشباب والبنات الصغار انه انت ما يبرر له انه هو يتعدى عليك، فانت لازم تسوي اي شيء تبغيه.
شوف انا اقول لك حاجه يا حاتم، الامرين منفصلين عن بعضهم تماما تماما تماما. الامرين ما لهم علاقه ببعض، لانه اساسا الشخص المعتدي او الشخص المتحرش هو ما هو منتظر اي شيء، هذا المفروض ينسجن اصلا. فبالتالي الخطاب هذا اللي احنا بنتكلم عنه ما له علاقه بالاشخاص المجرمين، فالامرين ما لهم علاقه ببعض. التمكين اللي انا بقول لك هو والتوعيه اللي انا بسويها هذا شيء لازم الانثى والذكر يكون عندهم، هذا من باب الوعي، من باب انا اعتبره من التربيه. هذه المفروض البنت اساسا تكون متربيه على شيء، متربيه على احترام نفسها وعلى احترام شكلها وعلى رغبتها بنية ما تخلق الانطباع الخاطئ. ليه التعاطف مع الضحيه؟ عارف يا حاتم، لانه بعض الاحيان في بعض المجرمين دولة يشعروا الضحيه انه هي اللي غلطانه، تكون هي يعني إنسانة محترمة وإنسانة. شوف الشعور ده إن أنا أحسسك إنك أنت ما أنت عارفة كيف تتصرفي مع التصرف ده، ما في ولا أنثى المفروض إن هي تحسه، ما المفروض حتى إيش ما كان. أنا ما بتكلم عن الشعور، لما بتكلم عن واحدة مثلا ما تتاخد بجدية، أنا ما وصلت لمرحلة إن أنا أشعرك إنك أنت السبب إني أنا مثلا لمستك لمسة أنت ما المفروض تلمسيها أبدا. أنا بتكلم على شيء واحدة مثلا فجأة يمزحوا معاها مسحات، عارف اللي هي طيحوا الميانة معاها كده بزيادة، لكن أنا ما بتكلم عن واحدة تم التعدي عليها لفظيا أو اتلمست بطريقة معينة، ما بتكلم عن ده أبدا. هذا الشعور ما المفروض أي إنسان يحسه حتى لو إيش ما كانت لابسة. فأنا أعتقد يا حاتم أنه موضوع أنه التعاطف مع الضحية لازم، أنا دائما أقول التوعية اللي أنا بس عليها وإني أنا أبغى ست تتمكنها تنتهي تماما وقت ما واحدة يتم التعدي عليها. هنا أقول لها تعالي انتي،
هنا نوقف شوي.
أيوة. تعالي انا حاخدك بالحضن وحنروح نسوي ثيرابي وساعدك تعدي اللي انت بيه، والله يلعن اللي سوي فيك كده. شيء انا اشوف الموضوع مره ما لهم علاقه ببعض، منفصلين تماما.
يعني مثلا واحد ما انتبه للزيت في المطبخ وبيته انحرق.
ايوه
بيته محروق.
ايوه اجي اقول له انت ما حطيت الزيت كويس، الله ياخدك.
غلط
اللي أيوة. بيسوي معاه كده اقول له الله ياخدك.
نوقف نهدي. أيوة. نطفي النار. بالزبط. نحل الموضوع
بالضبط، ولا حفتح معاها اي موضوع، لانه الان في عندي تعدي حصل هنا ساعتها، يعني للكرامه الانسانيه وللانسانيه كل شيء تاني ينتهي، كل شيء يتقزم امام الشيء ده.
بس عادي نقول طول الوقت انه يا شباب انتبهوا لا تخلوا الزيت من شغال، اذا دخلت الزيت ممكن البيت ينحرق.
بس برضو ما نقدر.
صح 2002.
ايوه ايوه انت تتكلم مره حق الصحوه. أيوة. ومو مقبول مره حاتم مرجوك، رجعت لذكريات سيئه صراحه. زي ما بقول لك الموضوعين ما لهم علاقه ببعض، انا اشتغل توعيه على البنات الصغار وده بطريقه منفصله تماما عن موضوع ان وحده يعني انت اذا تمكنتي وكنتي مره انسانه محترمه هذا مو معناته عشان تمنع عن نفسك التحرش، لانه المتحرش حيوان، المتحرش المفروض اساسا ينسجن، بس هو ده. فالموضوع ما لهم علاقه ببعض اصلا.
واحد برضو من مشاكل عدم المسؤوليه او مسؤوليه ولا مسؤوليه الرجل والمراه العلاقات. صاحبي.
هذا موضوع صاحبي وما صاحبة المرة تضحك، هذا موضوع صاحبي. بعرف بعض الأحيان يقول لك
أصدقاء.
عارف أنا برضي ماني في مكان أني أنا أتكلم في الموضوع ده، ولكن بعض الأحيان أنا أشوفها مرة خطرة، هذا منظوري الخاص الذي إنه المتزوجين لما يكون عندهم أصحاب هنا الخطورة، إنك أنت بتقول والله هي صاحبتي من زمان ومشاعري ما حتتغير ناحيتها، وهو يقول أو هي تقول والله هذا صاحبي من زمان مشاعري ما راح تتغير ناحيته، وهذا الشيء في ظلم لطبيعتكم الإنسانية.
العجيب. أيوة. في موضوع الصداقة هو جدل غير منتهي.
أيوة هو جدل غير منتهي.
بس هو دائما
في مكان اللي أنا أفتي فيه الصراحة.
أيوة بس أبغى أسمع وجهة نظرك، لأن أنت مؤمن إنه ما في صداقة أبدا، إنه هذا خطر
وزلازل. ما أقدر أقول مؤمنة 100% إنه ما في صداقة، ولكن ما أحب نكران الطبيعة الإنسانية. أنا أحب أنك أنت تتعامل وتصادق وتسوي كله مع وانت حاطط في بالك أنك أنت بشر وإنسان مشاعرك تتغير. بس هو ده
لأنه هذا الموضوع
لا تكون واثق من نفسك مليون في المية.
المستفيد منه ترى الرجال
أيوه.
والمستغلين فيه النساء.
والله ما أعرف
يعني
ما أعرف يمكن ما أعرف الصراحة. ولكن بقول أنت سوي كل اللي تبغاه ولكن كن مدرك لضعفك الإنساني وطبيعتك الإنسانية. بس هو ده.
ما أنت خايفة على تربية أولادك وبناتك؟
إلا طبعاً مو بس شوف الخوف ما حيودينا أي مكان. أنا أقول إن شاء الله أنت كدورك كأم ولا أب أنك أنت تزرع قيم وأنك أنت تربي وبعد كده أنت دورك مو أنك أنت تحميهم. دورك أنت تحميهم وهم أطفال بس لما يكبروا أنت إن شاء الله تكون أديت دورك أنك أنت زرعت القيم وأنك أنت إن شاء الله تكون أنتجت أفراد صالحين للمجتمع بعد كده استودعناهم عند الله. أنا ما لست عليهم بمسيطر وأنا هذه العقلية اللي أنا عايشة بها مع أولادي. بعد ما يوصلوا مرحلة عمرية معينة أنا لا سلطان لدي وأنا قابل الشيء ده وأنا إن شاء الله قاعدة بدرب نفسي من الآن إنه أنا ما لي سلطان. فأنا ما لي سلطان خلاص هم أفراد مستقلين دوري انتهى.
الله يحفظهم لك يا رب.
يا رب يا رب.
ويقر بعينك بهم إن شاء الله ويطلع ويكتبوا سيارهم في 25 مو في 40
إن شاء الله
في عمر.
يا رب.
قبل شوي إحنا نتكلم قبل اللقاء قلتي لي إنه هذه السيارة حقت أول 40.
أيوة.
إيش شايفة ما شاء الله يعني أنت في عمر مبكر يعني قفلتي ملفات مرة كثيرة ما شاء الله.
ما قفلتها الساعة كلها مفتوحة.
يعني أقصد إنك يعني سويتي درستي وسويتي برنامج يوتيوبي وسويتي هذا وتزوجتي أو خلفتي ما شاء الله تبارك الله اللهم لا حسد ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله اللهم لا حسد اللهم لا حسد. صار عندك شهرة عندك فلوس كنت تسوي إعلانات وأسعارك كانت غالية فإن شاء الله إنك جمعت.
لا شوفي إذا نتكلم على دي الناحية أنا أقول لك أنا اخترت اختيارات في مجالي مو هي الخيارات اللي خليني أغنى واحدة الصراحة. أيوة فبالتالي هذه المسألة الحمد لله يا ربي لك الحمد. بقول لك لو ربنا سبحانه وتعالى اختار لي المكان اللي أنسب لي وأنا مرة سعيدة ومرة سعيدة وممتنة امتنان جدا جدا عظيم لربنا سبحانه وتعالى إن هو خلاني اختار الاختيارات اللي خلتني في المكان ده فأنا راضية يا ربي لك الحمد.
يعني
لكن تتكلم
بس
عن ملفات المفتوحة
50 مليون بس 50 مليون.
يا ريت الله كريم الله كريم الله كريم الله كريم
الله يرزقنا
يا رب الله يرزقنا جميعا يا رب خزائنه مفتوحة ونحن بنطلب من الرزاق القوة المتينة
يا رب يا رب. بس فاهم قصدي يعني ما شاء الله تبارك الله أنجزت الكثير.
طيب شوف كل اللي أنت قلته قابل زي ما يقولوا سكيلبل قابل للامتداد. الدكتوراه أنا الآن بشتغل على نشر الأبحاث وهذا الشيء عمره ما ينتهي طالما أنك أنت في المجال الأكاديمي أنت لازم دائما تشتغل على نشر الأبحاث فهذا ملف مفتوح. عندي مشاريع إعلامية مفتوحة وأبغى أكملها فإني أنا بدأت مثلا وسويت مشروع إعلامي مو معناه أنه نحن انتهينا. تزوجت مرة لو ربنا أراد عندي استعداد إني أنا إن شاء الله بإذن الله لو ربنا أراد عادي أتزوج مرة ثانية. فأنت شايف كل الأشياء اللي أنت
أولادك لسه انجاب
لا خلاص أنا الحمد لله ربنا
نركز على الموجود
الحمد لله أيوة خلاص الحمد لله
عاد الأولاد أكثر مشاريع مفتوحة في العالم ما شاء الله تبارك الله يعني
هم الواحد يستثمر فيهم لسه الأولاد لسه مشاريع مفتوحة لسه ما دخلوا جامعة
مراحل ومراحل
نبغى نستثمر فيهم إن شاء الله فزي ما بتقول ملفات كلها مفتوحة يمكن بعد 40 سنة ثانية لو ربنا كتب لي عمر معناه نصدق ما أبغى أصير عجوزة ما أبغى أصير عجوز ما يهمني العمر بس ما أبغى أصير عجوزة والله دائما أقول يا رب يا رب يا رب يا رب أمتنا والحال مننا جميل ومتعنا بسمعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا فيمكن أكتب امتداد السيرة ما أعرف
40 ثانية
لعله
إن شاء الله تكون يعني فيها
لعله ما أعرف لعله إذا في شيء كتب حكتبه أكيد لأنه إذا بتقول لي أنا أنت إيش تتخيل نفسك بتسوي بعد ما تتقاعد أقول بتخيل نفسي أكتب
ممتن أحب اللقاءات الشخصية بس ثقيل على قلبي جدا لأني أقدس جدا وأحترم جدا المساحة الشخصية وقصص الناس الحميمية حتى تحديدا فأقدر جدا اللي نشرتيه في كتابك أقدر جدا
شكرا
اللقاء
وأنا أقدر الاستضافة شكرا لك عليها وزي ما قلت لك هو ما تعبتك في الكلام تعبتك أن أنا أسكت
ما قصرتي شكرا جزيلا
الشكر لك شكرا وإن شاء الله تكون حلقة ممتعة للمستمعين.
أصدقاء مربع رائعين شكرا لاستماعكم كامل اللقاء أتمنى أنكم استمتعتوا مع هتون وشكرا هتون على هذه الرحلة الجميلة في حياتك وشكرا على أنك دخلتينا في بعض الخصوصيات اللي أنت مؤمنة أنه من المفيد مشاركتها. وشكرا راعي البودكاست الرهيب مرسول، تذكروا كل ما جيت تطلب اطلب من مرسول، وكل ما طلبت من مرسول استخدم كود مربع اللي بيكون متوفر طوال العام بعروض متنوعة ومختلفة. وشاركوا اللقاء مع صديق تظن أن اللقاء سيمتعه ويفيده، ولا تنسوا تقييم البودكاست في آيتونز وعطونا 5 نجوم نستاهل. وإلى أن نلقاكم الخميس المقبل بإذن الله، كونوا بخير.